أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الصالحين. إذن الأمر الثاني في تقسيمات المقدمة، وقلنا أن المصنف طرح عدة تقسيمات المقدمة. التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، وعرف ما معنى المقدمة الداخلية وما معنى المقدمة الخارجية. وقال أن المقدمة الداخلية مقصود بها الجزء، فإن الجزء مقدمة للمركب لكنه مقدمة داخلية. ليش داخلية؟ لأنه دخيل في ماهية المركب. أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه لا يمكن عد الجزء مقدمة من جهتين، من ناحيتين. الناحية الأولى أنه في كون الشيء مقدمة وغير ذو المقدمة، يعني توجد اثنينية بينهما ولا اثنينية بين الجزء وبين الكل، فإن الكل هو عين مجموع الأجزاء. هاي المشكلة الأولى، في حد الجزء مقدمة أصلا سميها داخلية. الشيء الثاني أن المقدمة متقدمة على ذي المقدمة، واضح من اسمها، والجزء ليس متقدما على الكل وعلى المركب. فهذه هي الناحية الثانية للمشكلة، أجاب المصنف عليهما معا. قال أما المشكلة وهي الاثنينية فيكفينا الاثنينية الاعتبارية والتغير الاعتباري، فإن الجزء إذا أريد عامله كجزء أنظر له يعني لا بشر، وإذا أريد أنظر له كدخيل بالمركب لازم أنظر له بشرط شيء، وهو بشرط شيء الانضمام والاجتماع إلى بقية الأجزاء حتى يكون المركب. المغايرة بين لحاظه لا بشرط ولحاظه بشرط شيء هي هاي المغايرة الاعتبارية والإثنينية اللي تصحح كون الجزء غير الكل. هذا أجاب على التساؤل الأول. والتساؤل الثاني أجاب عليه بأن التقدم تقدم الرتبي، فإن لحاظ لا بشرط يكون هو الملحوظ أولا، يعني ألحظ الركوع أتصور الآمر بالصلاة تصور حالة اسمها الركوع لا بشرط، وتصور حالة اسمها السجود لا بشرط، وتصور حالة اسمها التشهد لا بشرط، ثم لحظها بشرط الانضمام. فإذا أكو تقدم رتبي، فإن لحاظ الجزء لا بشرط أي بمفاده متقدم رتبة على لحاظه بشرط الانضمام حتى يحصل المركب، وهذا التقدم الرتبي كافي لتصحيح تسمية هذا مقدمة وهذا ذي المقدمة. هذا إذا كله تقدم في الدرس السابق وهذا ملخصه. فهنا قال فإن قلت، ولم يقل فإن قلت لكن صياغة الكلام المقطع يكون على شكل فإن قلت، أنه تقدم منك في مبحث المشتق قلت أن الأجزاء الخارجية كالإنسان تارة ننظر إلى أجزائه الخارجية وهي البدن والنفس، وتارة ننظر إلى أجزائه التحليلية وهي الجنس والفطر فنقول حيوان ناطق. وقلت في حينها أن الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا، عندما كنا نفرق بين المبدأ وبين المشتق فتذكر هذا الكلام، فقلنا أنه المبدأ مأخوذ بشرط لا عن الحمل، والمشتق مأخوذ لا بشرط، فهو قابل لأي شرط ومنه الحمل. نظر في هناك ايش قال؟ قال نظير الأجزاء التحليلية والأجزاء الخارجية. قال اثنين منهن يكونن الماهية، لكن ما الفرق بين الأجزاء التحليلية والأجزاء الخارجية؟ قال الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا عن الحمل. فما يصير تقول الإنسان بدن، الإنسان نفس غير قابلة آبية عن الحمل، لا بشرط، بشرط لا يعني بشرط الإباء عن الحمل، هذه الأجزاء الخارجية هي البدن والنفس. أما الأجزاء التحليلية وهي الحيوانية والناطقة الجلد والفطر فأخذت لا بشرط، ولا بشرط قابلة للفشر ومنها الحمل، فيصح أن تقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق. في حينها قال هذا هو الفرق بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية. الأجزاء الخارجية اسمها الهيولة والصورة. قال فالأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا عن الحمل، والأجزاء التحليلية اللي هي الجنس والفصل مأخوذة لا بشرط. فيمكن حملها وقابل الحمل. نظر بها قضية الفرق بين المبدأ والمشتق، فقال المبدأ المشتق كذلك، المبدأ كالأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا عن الحمل، والمشتق مأخوذ كالأجزاء التحليلية لا بشرط فيمكن حملها. نظر هاي المسألة هناك. فالآن هذا الصاحب فإن قلت يذكره يقول له شو انت هناك الأجزاء الخارجية قلت مأخوذة بشرط لا، والآن الأجزاء الخارجية قلت مأخوذة لا بشرط، فما حدا مما بدا كما يقال في المثل، وهي هم أجزاء خارجية. الآن الركوع جزء خارجي للصلاة، السجود جزء خارجي، فهنا شو تقول الأجزاء أخذت هنا لا بشرط. قالوا انت هناك عندما تحدثت بالمشتق قلت أن الأجزاء الخارجية اللي العيولة والصورة مأخوذة بشرط لا عن الحمل، وهنا تقول أن الأجزاء الخارجية مأخوذة لا بشرط، فشنو اللي تغير بين بحث المشتق وهذا المقال؟ فهمنا إذن هذا الفئم قلته. جوابه من قبل المصنف يقول أن لو كان متعلق بشرط لا ولا بشرط شيئا واحدا لكان إشكالك صحيح، أما هنا المتعلق بشرط لا هناك كان بشرط لا عن شنو؟ الحمل. وهنا من قلنا أخذ الجزء لا بشرط، لا بشرط شنو؟ لا بشرط إضافة إلى المركب، خلنا ناخذ التعبير تعبيرا، أو ما سمينا الانضمام والاجتماع. فالمتعلق مو واحد حتى تقول لي تغير كلامك، متعلق بشرط لا هنا بشرط لا عن الحمل، ومتعلق لا بشرط هنا لا بشرط عن الإضافة إلى المركب اللي عبرنا عنه بالانضمام. فإذا المتعلق لا بشرطية والبشرط لائية مو واحد حتى تقول لي اختلف كلامك. هذا هو إذن الفئن قلت وجوابه. قال وكون الأجزاء الخارجية، هنا هو قال التشهد والركوع والسجود أجزاء خارجية للمركب وهو الصلاة، وسماها مقدمة داخلية. ثم أنت مبرر لجعلها مقدمة، قال المبرر والتغير الاعتباري، فإن الجزء إذا نظرنا لك كمقدمة فننظر للا بشرط، وإذا نظرنا لك دخيل في المقدمة ننظر له بشرط الشيء وبشرط الانضمام، ويوجد تغير اعتباري بين اللا بشرط والبشرط شيء. فهذا قال هو التغير بين المقدمة والزياء، فحصلت اثنينية. إذا نظرنا إلى الجزء كمقدمة ننظر للا بشرط، وإذا نظرنا لك دخيل بالمركب اللي هو بالمقدمة فننظر له بشرط الشيء وبشرط الانضمام. فحاسبه قال لأنت مو قلت ثناسة في مبحث المشتق أن الأجزاء الخارجية كالعيولة والصورة مأخوذة بشرط لا، لذلك قلت ما يصير أن أقول الإنسان بدن، الإنسان نفس، البدن والنفس باعتبار الأجزاء الخارجية للإنسان أبي عن الحمل أخذت بشرط لا عن الحمل، لكن أجزاء الإنسان التحليلية الجنس والفاصل أخذت لا بشرط ولا بشرط قابل لأي شرط يحمل عليه، لذلك أقدر أقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، لأن هاي أجزاء تحليلية، والأجزاء التحليلية أخذت لا بشرط لا قابل للحمل، ليست كالأجزاء الخارجية. فيذكر إذن الركوع والسجود والتشهد مو أجزاء خارجية للمركب اللي هو الصلاة، فشلون هناك تقول الأجزاء الخارجية أخذت بشرط لا، وهنا الأجزاء الخارجية تقول أخذت لا بشرط؟ فهي هذا هو الإشكال يجاوب عليه المصنف. هذا الفئم قلته يقول وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة، الهيولة البدن والصورة النفس، هي الماهية المأخوذة بشرط لا، هذا الذي ذكرناه في مبحث المشتاق، وقلنا عن الأجزاء الخارجية وإحنا ذكرناها طبعا كنا ذكرنا أما بالمثال والتنظير، كان كلامنا الفرق بين المبدأ والمشتاق، وقلنا أن المبدأ مأخوذ بشرط لا عن الحمل، والمشتق مأخوذ لا بشرط فهو قابل للحمل. قال نظير الهيولة والصورة للأجزاء الخارجية اللي أخذت بشرط لا، والأجزاء التحليلية اللي هي الحيوان والناطق اللي أخذت لا بشرط فهي قابل للحمل. فهناك ذكرهم باب التنظير ولم تكن هي أساس المطلب. فيقول إذن كون الأجزاء التحليلية مأخوذة بشرط لا لا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك أي ما قلناه هنا من أن الأجزاء التحليلية إذن نسميناها الأجزاء الخارجية، نسميناها المقدمة داخلية، الركوع مقدمة داخلية وهو جزء جزء خارجي، والسجود سميناه مقدمة داخلية وهو جزء خارجي، وقلت أنه مأخوذ لا بشرط. فيقول ماكو منافات بينهما، شلون ماكو منافات مثلين الأجزاء خارجي، هناك أجزاء خارجية لا هي ولا وصلت تقول بشرط لا، وهنا تقول لا بشرط، مثلين أجزاء يقول لا ينافي ذلك. هذا الشيء حكينا بالمشتق لا ينافي ما قلناه هنا، ليش؟ فإنه إنما يكون هذا الحكي حكيناه مع أن الهيولة والصورة تؤخذ بشرط لا عن الحمل، هذا وين حكينا؟ في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية من الجنس والفصل، أردنا أن نفرق بينهما، قلنا أن الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط لا عن الحمل، والأجزاء التحليلية الجنس والفصل كالحيوان والناطق مأخوذة لا بشرط، وأن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولة أو صورة، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا. في وقتها قال خان شلون؟ قال أن المبدأ يدل على الماهية في حينها، والمشتق على البساطة لنختار البساطة أيضا تدل على الماهية، فعندئذ حاسبنا الاثنينهم يدلون على الماهية، كما الفرق بينهما؟ قال إذا أخذ بشرط لا عن الحمل فهو ما نسميه بالمبدأ أي المصدر، وإذا أخذ لا بشرط يعني قابل للحمل فهو ما نسميه بالمشتق، وإلا هي الماهية واحدة، ماهية المبدأ وماهية المشتق. فقال نظير الهيولة والصورة والجنس والفصل، اثنينهم هما وجهان لعملة واحدة، اثنينهم تعبيران عن الماهية، سواء تقول الإنسان بدن ونفس أو تقول الإنسان حيوان ناطق، كلاهما تعبيران عن شيء واحد، عن ماهية واحدة هو الإنسان. لكن إذا أردت أن تعبر بتعبير آب عن الحمل بشرط لا عن الحمل فعبر بالبدن والنفس، وإن أردت أن تعبر بتعبير قابل للحمل فعبر بحيوان ناطق. قال هذا اللي قلنا إذا أنها الأجزاء الخارجية أخذت بشرط لا، هل في ذلك الموضع كنا بسبب بيان التفريق بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية، وأن الماهية شوف إذا أخذت بشرط لا هي الماهية واحدة، وكلاهما الأجزاء التحليلية والأجزاء الخارجية كلاهما توجهان كما يقال لعملة واحد، كلاهما تعبيران عن ماهية واحد، بس بقيت شون فيه كذا بشرط لا عن الحمل إذا أخذها هيولة وصورة، وإذا أخذت لا بشرط حتى تكون قابلة على الحمل أخذها جنسا وفصلا، لا بالإضافة إلى المركب، وليس لا بشرط لا بشرط لا عن الإضافة على المركب، فمتعلق البشرط لائية هناك غير متعلق لا بشرطية هناك، بشرط لا هناك عن الحمل ولا بشرط هنا لا بشرط عن الإضافة إلى المركب، فإذا المتعلق مال بشرط لا ولا بشرط ليس واحدا حتى تقول لي أصبح تحافظ في كلامك وتناقض. شوف يقول لا، فالبشرط لا قلناها بالعيولة وصلة بالأجزاء الخارجية كانت بشرط لا عن الحمل، وإحنا من قلنا الأجزاء الخارجية مأخوذة لا بشرط، لا بشرط الإضافة إلى المركب اللي هو ما عبرنا عنه لا بشرط الانضمام، فإذا المتعلق مالتهم ليس واحدا حتى تقول. لكن المصنف يعقبه فهم يريد أن يشير أنه حتى الهيولة والصورة يمكن أن يعني بشرط لا مالتها هم يمكن أن نجعلها مضافة إلى المركب ونوحد متعلقهما أيضا ممكن، حتى يقول مع هذا لو فرضنا أيضا نبقى نقدر ندافع، حتى لو تقول حتى الهيولة والصورة أخذت بشرط لا وهم مضافة إلى المركب مو عن الحمل، بس يقول لازم أغير الصيغة أقول هي هم أضيفت إلى المركب لكن بلحاظ حملها على المركب، وهنا بلحاظ تكوينها للمركب، فهي بالحالتين مضافة إلى المركب، لكن هناك في المشتق أضيفت إلى المركب بلحاظ قابلية الحمل وعدمه، مركب له الإنسان مركب من الهيولة والصورة، فمن أقول أن الهيولة والصورة أخذت بشرط لا هو بشرط لا هم على الإضافة عن المركب، لكن يا إضافة إضافة الحمل لذلك شوف ما اقدر احمل واقول الانسان بدن، الانسان نفس. شوف فهي هم مضافة الى المركب، لكن من اي حيثية من حيثيات المركب؟ حيثية الحمل عليه، وهنا هم اضيفة المركب، لكن من هي حيثية؟ حيثية الاجتماع وعدمه. يقول إذن الخلاف بين المقام هناك في المشتق وهنا ليس من حيث أن في المقام مضاف إلى المركب وهناك ما مضاف، لا، بالموردين مضاف إلى المركب. هناك الهيولة والصورة من قلنا بشرط لا هي بالإضافة للمركب، وهنا من قلنا الأجزاء التشقد والركوع والسجود لا بشرط، أما الإضافة للمركب فمتعلقهم واحد، لكن حيثية الإضافة للمركب مختلفة. فهناك من تحدث أضافتها للمركب، لكن عن أي حيثية من حيثيات الإضافة للمركب؟ حيثية الحمل وعدمه. لذلك ما أقدر أقول الإنسان بدن، الإنسان نفسه، وهنا هم مضافة للمركب، لكن من أي حيثية؟ حيثية أنه هل لوحظ الانضمام أو ما لوحظ الانضمام. فلعل فهم إذن أنه حتى مع إمكان، حتى مع القول بتوحيد متعلق بشرط لا ولا بشرط، مع ذلك يبقى فرق بينهما، وهو الحيثية الملحوظة في المركب، هناك حيثية الحمل وهنا حيثية الانضمام. فإذن هذا انتهى أيضا المطلب، وينتهي بذلك التساؤل الأول اللي قلنا البارحة أنه في عد الجزء مقدمة داخلية تساؤلان. التساؤل الأول، هل يصح تسمية الجزء مقدمة؟ وقلنا لو ليش، مشين المشكلة بهالمشكلتان؟ جاوبنا عليهما. قلنا السؤال الثاني البارحة أثرنا اللي هو هذا، وهو سؤال حكمي كمنا البارحة، سؤال موضوعي، وهو سلمنا الآن هذا حتى كل صحيح، وأنها يصح تسمية الجزء مقدمة داخلية. لكن هل ايش بلها النزاع في أن المقدمة الواجب واجبة لو لا؟ أم يشملها هذا النزاع لو لا؟ قال لا، لا يشملها النزاع، لأن الجزء ما دام وجب بالوجوب النفسي ما للمركب، بعد ما له معنى أبحث أنا عمدة بحث المقدمة الواجب شنو؟ أقول هل يترشح من ذي المقدمة وجوب غيري على المقدمة لو لا؟ باعتبار أن المولى أمرني بس بالكون على السطح، زين هل يترشح من هذا الوجوب اللي هو الكون على السطح وجوبا على مقدمته واتخاذ السلم لولا؟ فحديثي إذن عن ترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة على المقدمة، زين فإذا هي المقدمة الآن جزء داخلي والوجوب النفسي ما للمركب شامل إلها، فمع وجود الوجوب النفسي شنو معنى الحديث عن هل هذه المقدمة واجبة بالوجوب الغيري لولا؟ هذا راح يلزم اجتماع المثلين اذا قلت بان هاي المقدمة واجبة بالوجوب الغيري، لانها هي اولا واجبة بالوجوب النفسي ما للمقدمة لو المركب، لكن الفرق ان الوجوب النفسي ما للمقدمة وهو الصلاة وجوب استقلالي، ووجوب النفسي ما للجزء وجوب نفسي ضمني، يعني مستفاد بلا تغم من أقول لك الصلاة واجبة شنو، يعني مجموعة أجزاء على 11 غير. فإذا الركوع واجب بالوجوب الضمني مع ذي المقدمة، والسجود كذلك. فإذا هذا الجزء لو قلنا بأن البحث مع الوجوب مقدمة الواجب يشملها، يعني يشملها، يعني أيضا يترشح وجوب غيري من وجوب ذي المقدمة، فراح يصير الركوع له وجوبان، وجوب نفسي ضمني مأخوذ من الوجوب مال الصلاة المركب، ووجوب غيري مترشح عليها من وجوب ذي المقدمة. وهذا من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل لأنه علتين على معلول واحد، فإذا شمله وجوب خلص فعلا بعد الوجوب الثاني يكون له ولا معنى له. فإذا هذا الوجه في أنه سلمنا بالتساؤل الأول، وهو هل يمكن ويصح تسمية الجزء مقدمة؟ قلنا لا يصح، يصح لدفع المحذورين، فإن التغاير موجود لكنه اعتباري، والتقدم موجود لكنه رتبي. فإذا التغاير موجود والتقدم موجود، حلينا السؤال الأول. فإذا الجزء يمكن أن يعد مقدمة، السؤال الثاني زين، هذا النزاع مال هل إن مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ هذا هم يشمل الجزء بعد التسليم بأنه يسمى مقدمة؟ قال لا يشمله، لأن الجزء واجب وجوبا نفسيا ضمن وقوع ضمن المرتب. فما معنى بعد أن نبحث هل هو واجب بالوجوب الغيري، هل يترشح عليه وجوب من ذي المقدمة أو لا؟ هذا كلام له. وإذا تجبنا تقول أنه هذا مقدمة ونحن نقول مقدمة الواجب واجبة، فإذا الجزء باعتباره مقدمة أيضا مشمول بالوجوب الغيري، وراح يلزم اجتماع المثلين وجوب نفسي ووجوب غيري. فإذا لا يشمله النزاع، هو مقدمة مقدمة لكن مو داخل بالنزاع، ما لعل أن مقدمة الواجب واجبة لو لا، ما داخل بالنزاع. اللي قال ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع. صح الأجزاء مقدمة، نعم صححنا كونها مقدمة لكنها ما مشمولة بالنزاع، وهل إن مقدمة الواجب واجبة لو لا، ما مشمولة بالنزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفته من كون الأجزاء بالآخر عين المأمور به ذاتا. هم من ناحية الذات واحد، لا نقول لك تغير اعتباري، ثم أقول لك الصلاة واجب، هي من هي الصلاة؟ هو الركوع والسجود ولا، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فقط، وإلا هي الذات خارجا واحدة، فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوبه، بعين وجوب الكل اللي هو ذي المقدمة، ومبعوثا إليها بنفس الأمر. نفس أمر خلي هو يدل على البعث والتحريك نحو تكبيرة الإحرام والتشاهد والسجود والركوع. غاية الأمر أن وجوب الكل وجوب نفسي استقلالي، ووجوب الجزء وجوب نفسي ضمني. لا أكثر ولا قبل، كلاهما وجوب نفسي، وبنفس الأمر ما الخلي هو شامل يعني لوجوب الركوع والسجود، فتكون واجبة بعين وجوبه. هاي الأجزاء واجبة بعين وجوبه، وجوب ذي المقدمة، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه. لكن قلنا هذا الفرق أنه استقلالي، وجوب الصلاة كمركب استقلالي، بينما وجوب الركوع وجوب ضمني ونفسي لا تنظمني، مدلول عليه بالدلالة التضمنية، ووجوب الصلاة بالدلالة المطابقية. فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين. إذا بناءك تقول ما دام إذن المقدمة الداخلية يسمى، ما دام الجزء يسمى مقدمة ونحن انتهينا إلى أن مقدمة الواجب واجبة، فإذن الجزء هم مشمول بالوجوب الغيري. لك ما هذا يلزم من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيل. فإن قلت فشي خلص أخبوك يا فواحد يحش بعدي لك، هؤلاء المتربخون المتصيدون بالماء العكر والماء الصافي، مو بس بالماء العكر، حتى الماء الصافي اللي بين المسألة وام أو بلا إشكال أيضا يتصيدون. يا بمشوفة هاي ماء صافي وسمش ماكو، انت تدخل هاي ما يبعد راح. فإن قلت ايش دعوة يا باجتماع المثلين تقول مستحيل وممنوعون، يقول ولو البحث بعد ما جاي، بل انت كأصولي المباعث كلها تعرفها، مبحث اجتماع الأمر والنهي، مو قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد خارجي كالصلاة في المكان المقصود، وقلنا ممكن أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد، ما قلنا هيجي، قلنا لو ما قلنا قلنا هيجي، قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل خارجي واحد، خارجي واحد كالصلاة في المكان المقصود، فهي واجبة من حيث كونها صلاة وهي حرام من حيث كونها مقصود. فإذا جاز اجتماع الحكمين المتضادين في واحد، فشنو المانع لعدم اجتماع المثلين في واحد ما دام جاز اجتماع المتضادين؟ هذا هو الفهم. قلت يريد يجاوبه المصنف، يقول صح، أنا أقول باجتماع الأمر والنهي في واحد كالصلاة في المكان المقصود، فإنه اجتمع على فعل واحد في الخارج حكمان متضادان، وجوب لكونها صلاة وحرمة لكونها غسلية، لكن هذا قياس مع المقام قياس مع الفارق، لأن في هاي الصلاة في المكان المقصود يوجد عنوانان متباينان، وعلى كل واحد من العنوانين انصب أحد الحكمين، فبعنوان كونها صلاة شملها الوجوب، وبعنوان كونها غسل شملها الحرمة. أما في المقام ما عندي عنوانين، وإنما عنوان واحد هو هذا الجزء، ذات الجزء شيء واحد، ليس عندي عنوانين حتى يمكن أن يكون كل حكم شامل لأحد العنوانين. فإذا هذه المؤاخذة ليست صحيحة، وأبقى مصر على أن اجتماع المثلين ليس بصحيح، وإنما سوغنا اجتماع المتضادين هناك فلوجود عنوانين متباينين أمكن أن يكون كل من العنوانين مشمولا بحكم غير حكم الآخر. أما هنا عنوان واحد، فإن قلت لا هم عندي عنوانين الآن، عنوان للركوع يعني. هذا اللي هو المقدمة الداخلية، هم فيه عنوانان، عنوان كداخل ضمن المركب اللي هذا بوجوب نفسي ضمني سميته، وعنوان المقدمية هاي يشملها العنوان الحكم الآخر وهو الوجوب الغيري، فهم عندي عنوانين. قال لا ما عندي عنوانين، لأن الأحكام إنما تتعلق مو بعنوان المقدمية، وإنما بنفس المصداق مال المقدمية بالحمل الشايع اللي هو نفس الركوع، مو عنوان المقدمية. نعم عنوان المقدمية إلا لتعلق الحكم الوجوب الغيري بها، هذا صح، بس ما هي اللي الحكم منصب عليها؟ الحكم ما منصب على عنوان المقدمية يعني الحمل الأولي، وإنما على مصداق المقدمية. يعني فأنا قادر أقول المقدمة واجبة، لو أقول الركوع افترض أوصل المقدمة الداخلية فهو واضح، أقول المقدمة واجبة، لو أقول اتخاذ السلم واجب، اتخاذ السلم واجب، أو أقول المقدمية واجبة، بس اتخاذ السلم ليش صار واجب؟ لكونه مقدمة، فالمقدمية علة لتعلق الوجوب، وإلا هو الوجوب على من منصب؟ على مصداق المقدمة، على المقدمة بالحمل الشايع، مو المقدمة بالحمل، يعني عنوان المقدمية، حتى تقول لي صار تعدد، ومن صار تعدد أمكن اجتماع حكمين، لا ما صار تعدد، لأن اللي هو الدخيل في المرتب واللي هو مقدمة شيء واحد، وهو ذات الجزء ذات الركوع. المقدمية مو هي اللي انصب عليها الحكم، نعم هي علة لتعلق الحكم باتخاذ السلم، اتخاذ السلم لم يكن واجبا لولا انطباق عنوان المقدمية عليه، فالمقدمية علة لتعلق حكم الوجوب على اتخاذ السلم، بس ومن هو الواجب؟ اتخاذ السلم واجب. فإذا هذا الاقتراح مالته أنه نعم عندي تعدد العنوان، لأن الركوع باعتباره جزء داخل ضمن الماهية واجب بالوجوب النفسي، وباعتباره مقدمة واجب بالوجوب الغيري. أمصار تعدد عناوين، هذا يمكن تعدد أحكام، قال لا داخل بالوجوب النفسي وبالمركب ومشمول بالوجوب النفسي صحيح، أما تقول بما أنه مقدمة إذن هو واجب غيري، الوجوب ما منصب على العنوان، على عنوان المقدمية، على المعنون، على مصداق المقدمية، أو قل على المقدمة بالحمل الشايع، يعني مصداق وعلى مفهوم. نعم عنوان المقدمية هو علة تعلق حكم الوجوب بالمقدمة، فإن اتخاذ السلم لم يكن واجبا لولا انطباق عنوان المقدمية عليه. فإذن هذه المحاولة أيضا ما تفيده. بل قال ولو قيل بكفاية فعد، ولو وصلية، يعني ولو قيل بكفاية تعدد الجهة والعنوان وجواز اجتماع الأمر والنهي معه، حتى لو قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بإمكان أن يجتمع الأمر والنهي في واحد لتعدد الجهة باعتبار أنها من حيث كونها صلاة هي واجبة ومن حيث كونها تصرف في مال الغير فهي حرام، فهو معنون واحد انطبق عليه عنوانان. قال حتى لو قلنا وياك بإمكان تعدد الأحكام بتعدد الجهة وتعدد العناوين هذا ما يمشي هنا، هذا الحشو ليش؟ لعدم تعددها، هنا الجهة متعددة بالصلاة في المكان المقصود صحيح، فلذلك أمكن أن يقال باجتماع الأمر والنهي في واحد، لكن هنا ما عندي تعدد جهة، وإنما من أسئلة الواجب بالوجوب النفسي الضمني، الركوع كجزء، هو نفس الركوع واجب بالوجوب النفسي الضمني مو كونه ضمن المركب، وهو نفس واجب بالوجوب الغير كونه مقدمة داخلية، ما عندي شيئين، هو شيء واحد نفس الركوع، أما تيدي تشمله بالوجوب النفسي ونفسه تيدي تشمله، وإنما هذا المقترح شو يقول؟ يقول لا، أنا أقول أن الركوع هو العنوان الواجب بالوجوب النفسي الضمني كونه داخل ضمن مركب الصلاتية، وأما الواجب بالوجوب الغيري فمو عنوان الركوع، عنوان المقدمية، وهذا عنوان آخر غير عنوان الركوع، فأمكن تعدد الجهة؟ يقول لا، هنا ليست متعددة الجهة. قال لعدم تعددها هنا، هنا أي مقابل تعددها هناك في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان بعد ما وصلنا إلى البحث، لو كان لو قلنا به وأنا للآن ما بحثنا ولا حققنا، إنما هو نفس الأجزاء نفس الركوع نفس السجود، هو هذا تريد أن يتعلق بالوجوب الغيري، لذلك أقول اتخاذ السلم واجبة، وما أقول مقدمية اتخاذ السلم للكون على سطح واجب، لا لا شوف نفس الوجوب وين ينصب على نفس يعني المقدمة بالحمل الشائع يعني مصداقها مو على عنوانها، شوف إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها كما اقترح، وقال هنا أم تعدد جهة، ونقول أن الوجوب الغيري منصب مو على نفس الجزء على الركوع لا لا، وإنما على عنوان المقدمية أو عنوان آخر مقترح وهو التوصل بها إلى المركب المأمور به، بل لا مو هي العناوين الواجبة، نعم هذه كما ربما سيقول يقول هذه علة لاتخاذ مصداق المقدمة بالوجوب، صح عنوان المقدمية علة لكون اتخاذ السلم واجبا، فلو لم تباق عنوان المقدمية على اتخاذ السلم فما كان اتخاذ السلم واجبا، فالحكم بالوجوب مو منصب على عنوان المقدمية، منصب على معنون المقدمية على المقدمية بالحمل الشائع اللي هو اتخاذ السلم في المقدمة الخارجية والركوع في المقدمة الداخلية، فنفس الجزء إذا واجب بالوجوب الغيري. وانا هو هاي المشكلة اجتماع الاثنين، هو هاي المشكلة اللي اثارها المصنف، انا ما يصير تكلف بوجودين تقول وجود غيري، اجتماع الاثنين كاجتماع الضدين مستحيل، ضرورة ان الواجب بهذا الوجوب الوجوب الغيري ما كان بالحمل الشائع مقدمة وليس بالحمل الاول، يعني ليس عنوان المقدمية، وين هو ليش المقدمة واجبة؟ نقول لتوقف ذي المقدمة عليها، زين هو الكون على السطح متوقف على عنوان المقدمية لو معنون المقدمية اللي اتخاذ السلم، شو واضح، فإذا من هو الواجب بالوجود الغيري؟ أهم عنوان يعني العنوان بالحمل الشائع اللي هو يعني مصداق المقدمة مو بالحمل الأول يعني عنوان المقدمة، وما الذي له دخل في تحصيل ذي المقدمة؟ مصداقها وليس عنوانها، لأنه هذا يعني الحمل الشائع المتوقف عليه، لأنه أي مصداقه المقدمة هو اللي تتوقف عليه ذي المقدمة، فمن إجاه وجوب المقدمة غير ترشح من وجوب ذي المقدمة لأنها متوقفة عليه، فلو المقدمة متوقف على عنوان المقدمة الحمل الأولي ولا معنون المقدمة يعني نفس اتخاذ السلم لا عنوانها، نعم يكون هذا العنوان عنوان المقدمية علة لترشح الوجوب على المعنون. هذا صحيح، فإن يعني واثقة في الثبوت، هذا صحيح، فإن الوجوب لم يثبت لاتخاذ السلم إلا بتوسط عنوان المقدمية. واثقة في الثبوت هنا أصبحت المقدمية، هذا صحيح، فإن اتخاذ السلم لم يكن واجبا لولا انطباق عنوان المقدمية عليه. فعنوان المقدمية مو هو مصب الوجود، وإنما مصب الوجود المقدمة بالحمل الشايع مصداقها الخارجي، وإنما عنوان المقدمية هو العلة والواسطة لثبوت حكم الوجوب على المقدمة اللي هي مصداقها. فانقدح بذلك إذن فساد توهم اتخاذ كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والوجوب الغيري باعتبارين. هذا المقترح اللي يقول لا ماكو مانع، هذا ليس من اجتماع المثلين، وإنما شلون قبلتم اجتماع المتضادين في الأمر والنهي؟ هنا هم كذلك، هنا قلتم تعدد الجهة، هنا أيضا تعدد جهة، يقول لا هذا الحشمي فيه. فساد توهم اتخاذ كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري. شلون هذا المتوهم؟ دليل المتوهم شنو؟ قال باعتبارين، هذا هو الذي صحح اجتماع الحكمين، فباعتبار كونه في ضمن الكل فهو واجب نفسي، لكن واجب نفسي ضمني أي مستدل عليه بالدلالة التضمنية. زين، وباعتبار كونه مما يتوصل به إلى الكل اللي هو عنوان المقدمية، قال واجب غيري. يقول هذا الحشمة يفيده، تحاول أن تعدد الجهة حتى تصحح تعدد الحكم، هذا ما يفيدك، لأن مصب الوجوب النفسي هو عينه مصب الوجوب الغيري. لأنك أما كون الجزء بذاته مصب للوجوب النفسي، هذا واضح أنت تسلم لي وأنت تقول أن الركوع هو واجب للوجوب النفسي، وأما كونه مصب للوجوب الغيري هم نفس الركوع، فلما قلنا قبل قليل ضرورة إلى آخره. اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين، وإن كان واجبا وإن كان ما ليس كثيرا، ثم على ذلك نؤجله والحمد لله. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات، لأنه قال في الدرس السابق أن المقدمات الوجودية يجب تحصيلها أو يترشح تحصيلها من ذي المقدمة، لكن بعد تحقق شرطه. أما قبل تحقق الشرط الواجب المشروع فلا يترشح وجوب على المقدمات الوجودية، هذا ما ذكرناه البارحة. أما المقدمات الوجودية فلم نقل بوجودها أصلا، أما المقدمات الوجودية فقلنا بل تجب، لأن مقدمة الواجب واجبة فهي تجب ويترشح عليها وجوب من غير مقدمة، لكن بما أن المقدمات الوجودية تتبع ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا أي في صفة الوجود كما تتبعه في أصل الوجود، هي ليه صارت المقدمة واجبة؟ ولأنها تابعة لذي المقدمة بالوجوب، فكما أن المقدمة تتبع ذا المقدمة في أصل الوجوب كذلك تتبعه في صفة الوجوب، فإن كان ذو المقدمة مشروطا فتكون هي مشروطة. يعني المقدمات الوجودية للحج لا تجب إلا بعد أن تتحقق الاستطاعة، لأن ذو المقدمة قبل الاستطاعة ما يكون واجب. السفر، الراحلة، تحصيل الرزق لا تجب إلا بعد تحقق الاستطاعة. هذا ملخص اللي انتهينا منه من الدرس السابق. يقول يستثنى منه مورد واحد، فإنه توجد مقدمات وجودية وهي واجبة بغض النظر عن تحقق الشرط ذي المقدمة، حتى قبل تحقق شرط ذي المقدمة هي تكون واجبة مقدمة واحدة، وهي قال التعلم والمعرفة، فإنه أكثر
الصلاة مشروط وجوبها بدخول الوقت، لكنك قبل دخول الوقت يجب عليك أن تتعلم المسائل الابتلائية في الصلاة. الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، لكن قبل تحقق الاستطاعة كنت تتعلم مسائل الحج، هل فضلا عن تعلم مسائل وصول الدين والعقائد بتقوم الدين من أصلا ما مربوطة بهذا الشيء. يقول رغم أن التعلم مقدمات وجودية وموجودية ما يتوقف وجود الصلاة على تعلم مسائل الصلاة، فهي مقدمات وجودية ومع ذلك لا تتبع ذا المقدمة في وجودها إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوبها متحقق حتى لو ذو المقدمة بعدما متحقق شرطه. فالصلاة يجب تعلم مسائلها الابتلائية حتى لو الوقت بعدما داخل وقت الصلاة، رغم أن شرط الوجوب بعدما متحقق ومع ذلك المقدمات الوجودية. يقول ليش؟ يعني يقول لي وجوب التعلم والمعرفة ليس من باب الملازمة، هذه الملازمة التي نأخذها ونثبتها في مقدمة الواجب، نقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته. وجوب التعلم والمعرفة ليس من هذه الملازمة، حتى نقول جنبا ما دام من باب الملازمة إذا لازم يتبعها إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوب التعلم والمعرفة بحكم العقل الذي يقول أنك ما دام احتملت التكليف في اتجاه ما سواء كان وجوبا أو حرمة فيجب أن تبحث وتتعلم حتى تبرئ ذمتك من هذا التكليف المحتمل، هكذا العقل يستقل بذلك. فإذا ليس وجوب هذه المقدمة الوجودية بالذات وجوب التعلم والمعرفة ليس وجوبها من ناشئا من الملازمة حتى تتبع ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوب التعلم والمعرفة ناشئ من حكم العقل، لأنك ما دام أنت تعلم أنك مخلوق مكلف ولست كالحيوانات متروكة سدى فلا بد أن تخرج من عهدة هذا العلم الإجمالي بالتكليف، تخرج من عهدته بماذا؟ بالفحص والتعلم والمعرفة. فإذا عثرت على دليل حتى تأخذ به على الوجوب أو الحرمة أو حكم آخر، وإذا ما عثرت وحصل عندك يأس فعندئذ يقبح أصابك من قبل المولى. فالتعلم والمعرفة إذن تمام هو مقدمة وجودية، إلا وجوبها مو مترشح من وجوب ذي المقدمة ومو ناشئ من الملازمة حتى يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، وإنما وجوبه بحكم العقل. فهذا هو السر في أن هالمقدمة الوجودية بالذات ما تتبع وجوب ذا المقدمة إطلاقا واشتراطا. فإلا القاعدة يقول انتهينا بالدرس السابق أن المقدمات الوجودية تتبع ذا المقدمة كما في أصل الوجوب كذلك في صفة الوجوب بالإطلاق والإطلاق إلا هذه المقدمة. هذا إذن الذي بقي من الدرس السابق. قال هذا الذي ذكرناه لك وعن من أن المقدمة الوجودية تتبع ذا المقدمة في أصل الوجوب وفي صفة الوجوب. في أصل الوجود وجوب واضح يعني يترشى عليها وجوب من ذا المقدمة، وفي صفة الوجوب يعني شلون يكون وجوب ذا المقدمة مطلق، يكون وجوب المقدمة مطلق، يكون وجوب ذا المقدمة مشروط ووجوب المقدمة يكون مشروط. يقول هذا الذي ذكرناه لك جار وسار في كل المقدمات الوجودية إلا مقدمة واحدة، وهي قال هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات الوجودية كما نعلم. أما الوجوب يقول لا قائل بوجوبها من سنين منها، والتعلم والمعرفة ليس من المقدمات الوجوبية وإنما من المقدمات الوجودية. قال وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار من قبلنا. فبالمعنى المختار من قبل الأنصار يقول ماكو مشكلة ولا تحتاج إلى استثناء، فالأنصار يقول من حين إنشاء الخطاب يتحقق الوجوب، فعنده ابن يترشح منها الوجوب وجوبا على ذي على المقدمات، وإنما المشكلة وين؟ على مبنانا اللي نقول ما يتحقق الوجوب إلا عند تحقق شرطه، فشون وجوب التعلم والمعرفة متحقق قبل تحقق شرطه؟ يقول تحتاج المسألة إلى علاج على مختارنا، أما على مختارنا ما تحتاج إلى معادلة يعني على القاعدة،
هو الأنصار يقول الوجود متحقق من أول أمر حتى قبل تحقق شرطه، خلص إذا ترشح من ذلك الوجوب وجوب على المقدمات، لكن على مختارنا يقول تحتاج إلى معالجة بالمعنى المختار من قبلنا لا من قبل الأنصاري قبل حصول شرطه، فإن قبل حصول شرط الواجب لا يكون هناك وجوب، فكيف وجبت مقدمته وهي وجوب التعلم والمعرفة؟ لكنه يقول هذا السر أن المورد ليش مستثنى وقلنا هذا في غير المعرفة والتعلم، ليش استثنية المورد هذا من ذيك الكبرى اللي تفضلت بها أن المقدمات الوجودية تتبع ذا المقدمة إطلاقا واستراقا؟ ما وجه الاستثناء؟ يقول ها يعني وجوب المقدمات مو بالملازمة من ذي المقدمة مع ذي المقدمة حتى يتبعه إطلاقا واستراقا، لا وهذا وجوبه مو لازم، يقول لكنه لا بالملازم، لو كان بالملازمة إذا وجب شيء وجبت مقدمته مما ناشئ الوجوب فيتبع ذا المقدمة إطلاقا واستراقا، لكن هالمقدمة بالذات هالمقدمة الوجودية هاي ما مستفاد وجوبها من الملازمة حتى تتبع ذا المقدمة، بل من باب استقلال العقل، العقل يقول أنت مخلوق مكلف بتكاليف، تعلم إجمالا أنك مخلوق مكلف ولست متروكا تدع كالمجانين والصبيان والحيوانات، لكي تخرج من عهدة هذا العلم الإجمالي بوجود تكليف عليك فلازم تبحث حينما تحتمل تكليفا معينا، تحتمل يعني شنو يعني أخر عندك علم إجمالي لي فلازم تخرج من عهدتي بالتعلم والفحص والمعرفة، فإن عثرت على دليل أعمل به وإن ما عثرت تبرئ ذمتك أمام الله تجري أصالة البراءة بعد الفحص واليأس، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، ما دام احتملت أن التكليف الفلاني حرام أو أن الفعل الفلاني واجب فلازم تخرج من عهدته، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فعندئذ إذا فعلت ويأست وما وجدت دليل على حرمة التدخين رغم ما فيه مثلا من مفاسد فتفحصت لكن ما وجدت في الدليل يمكن الاستناد إليه على التحريم، فعندئذ فيستقل بعده العقل بالبراءة، أما مباشرة أي تكليف تجري ببراءة ما راح يبقى دين ولا راح تبقى عندك بس الأحكام الضرورية، إذا صح التعبير معدودة عد الأصابع، إذا في كل حكم ما عندك يقين به مثلا أو كذا ما حجة فعشان تجلس الصلاة من الفحص واليأس إلى أن يحصل، قال فيستقل بعده أي بعد الفحص واليأس يستقل العقل بالحكم بالبراءة، وإن العقوبة على المخالفة بلا حجة عند إذن وبياني والمؤاخذة عليها بلا برهاني، لأن يا إلهي أنا فحصت وبذلت كل وسعي في البحث عن الدليل ولا ما أعثر على دليل، فتكون عند إذن العقوبة من قبل المولى بلا حجة ولا برهان وهو بعيد عن ذلك. يقول إذن المصنف هنا عقبها تفهم، ولتفهم يمكن أن تذكر وجوه عديدة، مثلا واحد من الوجوه كل مصدر ربما يذكر وجه، مثلا هنا الهامش مال الهداية يقول أنه فهم يعني انتبه لا يشتبه عليك وتظن أن وجوب التعلم والمعرفة هو من باب الملازمة حتى تستشكل على تقول شلون وجوب صاير فعلي قبل وجوب ذي المقدمة، أنت مو تقول الوجوب يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراكا، كشو المقدمة ما تابع وجوب ذي المقدمة إطلاقا، تقول لا افهم لا تشتبه هاي وجوبها مو من الملازمة حتى يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراكا، هذا من حكم العقل، فهذا ربما يكون وجه الأول لتفهم، هو يقول لك يعني فهم دير بالك يعني فهم دير بالك، هذا معنى يعني فهم هنا مو خدشة، مو نفهم من الفهم الخدشة في الكلام على الرأي، لا وإنما يقول دقق فيه أو انتبه، فهذا الإشكال ما لازم يصدر منك لأن هذا الإشكال مبني على كون وجوب التعلم المعرفة من باب الملازمة وهو ليس كذلك، هذا من باب حكم العقل بوجوب الفحص، هذا يمكن أن يكون وجه آخر، أن ظاهر كلامك يوحي بأن وجوب التعلم والمعرفة أنه وجوب مطلق الحال لا أقدر أستغنى عنه بالاحتياط. أي يصير عندي احتمال تكليف أعمل بالاحتياط لي، ما يجب علي التعلم المعرفة. أشوف هل يجب أثر الحرام التدخين ولا أحتاط أترك التدخين؟ يجب علي الدعاء عند رؤية الهلال ولا أعدي الدعاء عند رؤية الهلال؟ فلا يجب علي التعلم والمعرفة مع إمكان الالتزام بالاحتياط. فإذن كلام ظاهر كلامك أيها المصنف هنا راح يكون خدشة على المصنف، ظاهر كلامك المصنف يوحي بأن وجوب التعلم والمعرفة كأنه مطلق، والحال لا هو مو مطلق. في الموارد الأقدر أحتاط بها أحتاط ولا أطلب التعلم ولا المعرفة. هذا يمكن أن يكون وجها آخر إذن، ويمكن أن يكون وجه آخر ما قاله أخيرا من يقول فيستقل بعد العقل بالبراءة. هذا البراءة لا يثبت وجوب التعلم والمعرفة، البراءة تنفي التكليف كما نعلم، مو تثبت التكليف. البراءة تنفي، تقول لك زين تحصل ملك الدليل فلا عقوبة عليك، لا حرمة في التدخين، تنفي التكليف. البراءة وأنت حديثك شنو عن إثبات وجوب التعلم والمعرفة، فهذا الحكي ما يتكل بالأخير، هذا ما يمكن استدلال به على وجوب التعلم والمعرفة وهكذا. يعني قلت لك ممكن المصادر كل واحد يذكر وجها كل من وحسب فهمه. قال تغنيب، وهذا التغنيب فيه مطلبان، التغنيب فيه مطلبان. المطلب الأول أن الواجب المشروط هل تسميته بالواجب تسمية وإطلاق حقيقي أم مجازي؟ لأن على بعض التقادير يبدو أن تسمية الواجب المشروط بالواجب أنه ليس بصحيح. شلون؟ على مختارك أيها المصنف وقبل تحقق الشرط، متقول لا وجوبه على مبناك المصنف قبل تحقق، مش تقول لا وجوب، شلون تسمي واجب؟ شنو هذا الإطلاق؟ هل هو من قبيل الغلط يعني أو مجاز أو شنو حقيقة هذا الإطلاق؟ فالمطلب الأول اللي بنفت تجيبه هو هذا، هل أن إطلاق لفظ واجب وتسمية الواجب المشروط بالواجب هل هو إطلاق حقيقي أم مجازي أم غلط؟ فيقول المصنف في الجواب، يفصل في الجواب، يقول أما بعد تحقق الشر هذا إطلاق حقيقي أكيد، سواء كان على مبنانا وعلى مبنى الأنصاري، فهو ليس هنا الإشكال. شايف أنت الحيل الشرعية مرات يسألك واحد سؤال وانت ما تعرفه، هذا السؤال ما تقول له ما أعرف، فشو تقول له؟ تقول له إذا مثلا لو السؤال كان هيكي لك هل جوابه هيكي، يقول لك يا بان ما تأسئلك هيكي، هذا سؤال واضح، ده أقول لك لو كان هكذا هكذا شنو جوابه؟ تتروح إلى حالات أخرى ما سألت عنه. فعندئذ هذا هنا المصنف السؤال احنا والشك عرفنا وين مورده، بس على كل المصنف يريد يقول له أجلك شنو بالسيرة، ما يخالف الطريق ولا أجلك بالسيرة. فإطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروط بعد تحقق شرطه هذا إطلاق حقيقي بلا إشكال، لأن تحقق شرطه فصار الوجوب فعليا على كلا المسلكين، مسلك الأخذ ومسلك الأنصاري، صح لو مو صح؟ فهذا ذا نخرج عن النزاع. قبل تحقق شرطه على مذهب الأنصاري هم الإطلاق حقيقي، لأن الأنصاري يقول رأسا يتحقق الوجوب وإنما المتوقف على الشرط هو الواجب، فإذا أيضا تسمي إطلاق الوجوب عليه أيضا إطلاق حقيقي. لكن هم إشكال راح يكون على مذهب المصنف، وهو أنك تقول قبل تحقق الشرط لا وجوبه، فعندئذ يقول نعم الإطلاق مجازي، تسميته بالوجوب المشروط قبل تحقق شرطه قال هذا إطلاق المجازي من باب الأولي والمشاركة. يقول وبه صرح الشيخ البهائي في بعض كلماته. فهذا إذن الجواب، مو مثل ما أحنا ينهزم من الجواب، لا جاوب المصنف جاوب، لكنه يقدم طبعا مقدمة، هذا ما يسمى تحرير محل النزاع. شوف لازم تتحرر محل النزاع بالضبط، وين أما تجي تسأل هل إطلاق الوجوب على الواجب المشروط حقيقي لو مجازي، هذا عنوان عام لازم تفصل به، تقول بعد تحقق الشرط فإطلاق حقيقي أكيد، لأن إذا تحقق الشرط تحقق الوجوب على كلا المسلكين، قبل تحقق الشرط على مسلك الأنصاري أيضا الإطلاق حقيقي، لأنه يرى أن الوجوب متحقق وإن لم يتحقق الشرط، وإنما الواجب المعلق اللي هو على الشرط على مبنانا يكون غير صحيح. صح. تسميته بالواجب قبل تحقق شرطه على مبنانا ليس إطلاقا حقيقيا وإنما مجازي. هذا هو المطلب الأول في التذنيب. قال لا يخفى أن إطلاق الواجب لفظ الواجب واسم الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط وهذا على الحقيقة مطلقا مطلقا يعني سواء على مبنانا أو مبنى الأنصاري حال حصول الشرط حتى على مبنانا بعد تحقق الشرط يكون الوجوب فعليا فتسميته بالواجب إذن إطلاق حقيقي. هذا أخرجنا الصورة الأولى هاي لا نزاع فيها. شوف بلحاظ حال حصول الشرط وبعد تحقق الشرط قال خو هذا إطلاق حقيقي على الحقيقة مطلقا سواء على مذهبنا أو مذهب الشيخ الأنصاري. وإنما الخلاف وين راح يصير؟ قال وأما بلحاظ حال قبل حصوله قبل حصول الشرط هنا قال فكذلك الإطلاق يكون على الحقيقة على مختاره قدس سره الشيخ الأنصاري لأنه يرى أن الوجوب متحقق حتى قبل تحقق شرطه وإنما المتوقف على الشرط هو الواجب وليس الوجوب. فإذا حتى قبل تحقق الشرط على مذهب الأنصاري أيضا يكون الإطلاق حقيقيا صحيح. وأما بلحاظ حال قبل حصوله قبل حصول الشرط فكذلك أي فكذلك يكون إطلاق لفظ الواجب على الحقيقة إطلاقا حقيقيا على مختاره قدس سره في الواجب المشروط اللي يقول أن الوجوب فعلي وآني من حين الخطاب وإنما الواجب الذي يكون معلقا لأن الواجب يعني الامتثال والفعل والأداء وإن كان أمرا استقباليا عليه أي على مذهب الشيخ الأنصاري إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال هكذا يقول. فإذا تسمية الوجوب إذا إطلاق لفظ الوجوب عليه يكون حقيقيا يعني على مذهبه يكون الوجوب متحققا فعلا وحالا وإن لم يتحقق شرطه وإنما الامتثال الواجب هذا نقصد به الامتثال والفعل والامتثال هو المعلق على الشرط. فإذا أيضا يكون إطلاق حقيقيا وإنما المشكلة وين على مبنانا قبل حصول الشرط صحيح. هل يقول ومجاز على المختار على مختارنا من أن قبل تحقق الشرط لا وجوب فشلون لا تطلق عليه لفظ الواجب تقول الواجب المشروط تسميه قبل تحقق شرطه وقبل تحقق شرطه لا وجوب فشلون تسمي أنت واجب تقول نعم هذا إطلاق المجاز صحيح. ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه على مبنانا قبله قبل تحقق شرطه. قال كما عن البهائي تصريحه البهائي صرح بذلك بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط الواجب المشروط قبل تحقق شرطه تكون تسميته بالواجب إطلاقا مجازيا لأنه لا وجوب قبل تحقق شرطه فكيف تسمي واجب بعلاقة الأولي والمشارفة كقوله تعالى إن يراني أعصر خمرا يبقى المحققين ما الفرق بين الأولي والمشارفة. قالوا الأول إذا كانت الذاتان متباينتين يعني لكن توجد في الجهة مشابهة بينهما فتسمى الأول كما تقول افترض الإنسان بعد موته تسميه ترابا وحقيقة الإنسان غير حقيقة الترابية ذاتان متباينتان لكن يؤول إليه فهي علاقة الأول. أما علاقة المشاركة لا الذات مو متباينة الذات واحدة لكن الحال متباينة فتطلق على الحال الأول باعتباره مشارف على الحال الثاني علاقة المشارف كالإنسان السرب الذي محكوم عليه بالقتل تقول عنه هذا إنسان مقتول وهو بعد لم يقتل شوف لأن حالة الموت وحالة القتل وحالة الحياة الذات واحدة وهما حالتان متباينتان مو ذاتان متباينتان وإحدى الحالتين تكون قبل الحالة الثانية وتشرف عليها كما تقول عن إنسان محكوم بالقتل تقول إنسان مقتول. فإذا في البلاغة نعرف علاقة الأولي والمشاركة فباعتبارها شاهدنا محل الشاهد هنا فباعتبار هذا الواجب المشروط يؤول إلى أو مشرف على تحقق شرطه فيصبح فعليا في النا واجب هو الآن حقيقة ليس واجب، بس باعتبار سائر في طريق تحقق شرطه، وإذا تحقق شرطه أصبح واجبا فعليا. فباعتبار هذه المشاركة كما في الآية أم يران يعصر خمرا ولم يكن خمرا كان عنبا، لكن باعتبارها سائر في طريق السيرورة إلى الخمرية فسمي خمرا بهذه العلاقة. بقي هذا إذن المطلب الأول هنا في هذا التذنيب. قال والمطلب الثاني في هذا التذنيب أيضا لا يبعد عنه، قال وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال. هذا هو المطلب الثاني، أنزل الصيغة إطلاق الصيغة لإفادة الوجوب هل هو إطلاق حقيقي أم مجاز؟ يعني عندما المولى يريد ينشئ وجوبا مشروطا، فهل استعماله لصيغة إن استطعت فحجة يكون إطلاقا حقيقيا لإفادة الوجوب المشروط لو ليس إطلاقا حقيقيا؟ لذلك الكلام كان في تسميته، تسمية الواجب بالواجب، تسمية الواجب المشروط بالواجب، هل يكون هذه التسمية وإطلاق اللفظ، شوف إطلاق اللفظ حقيقيا أم لا؟ شفنا أنه له أحوال بعضها حقيقي بعضها مجازي. هنا لا، استعمال الصيغة، استعمال الصيغة في الجملة الشرطية إن استطعت فحجة، استعمال الجملة الشرطية الصيغة هذه لإفادة وإرادة الواجب المشروط، هل هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ هذا إذن هو المطلب الثاني في التذنيب. المصنف في الجواب يقول أنه استعمال حقيقي على جميع التقادير، على مبنانا وعلى مبنى الشيخ الأنصاري. يقول أما على مبنى الأنصاري فواضح، لأنه يرى أن الوجوب فعلي ومتحقق من أول الأمر، والصيغة والهيئة إن استطعت فحجة، الحجة في يعني كلمة حجة اللي هي هيئة، هذه الهيئة تدل على الوجوب المطلق، لكن المطلق ليس هنا بما يقابل المقيد، وإنما يعني الوجوب المهمل. شو القضية مهملة؟ يعني الوجوب، أصل الوجوب بغض النظر أو ما عبر عنه هو المبهم في تعبيرات. فالإشكال هنا على مبنى المصنف، أنك أي المصنف تقول أن هذه الصيغة تفيد الوجوب المشروط المقيد، ونحن نعلم أن هيئة افعل إنما تفيد الوجوب المبهم المهمل اللي لا مطلق ولا مقيد، فرح يكون هذا استعمال الصيغة لإفادة الوجوب المشروط استعمال في غير ما وضع له فيكون مجازيا. هذا هو الإشكال الذي دافع عنه المصنف. أما على مبنى الأنصار هنا إشكاله، هي تفيد أصل الوجوب الوجوب المبهم، وهو الأنصاري هو يقول متحقق الوجوب فاستعملت فيما وضعت له، لكن على مذهب الأنصاري على مذهب المصنف راح يلزم الإشكال بأن الهيئة تفيد الوجوب، وأكو خلط بين كلمة مطلق لها معنيان، المطلق يعني لا بشرط القسمي والمطلق لا بشرط المقسمي، يعني تارة نريد بالمطلق ما يقابل المقيد، فإذا هم أكو لحاظ هنا بس لحاظ الإطلاق مقابل لحاظ التقييد، وأكو المطلق شنو؟ يعني المهمل اللي مناظرين به لا مطلق ولا مقيد. فهل خلق بدي استعمال بين الكلمتين قد يهمنا، فإحنا خمشين نبقى كلمة مطلق، المطلق بالمعنى الصلاحي وهو لا بشرط القسمي يعني مقابل المقيد، يعني لوحظ فيه الإطلاق. أما ذلك المطلق الثاني اللي المطلق المبهم يعني اللي لم يلحظ فيه لا الإطلاق ولا التقييد، راح نسميه المهمل، نسميه المبهم حسب تعبير المصنف. لا بشرط المقسمي راح يكون اللي يقسم إلى المطلق اللي فيه لحاظ، يعني المطلق اللي لا بشرط المقسمي يقسم إلى قسمين، المطلق اللي لا بشرط القسمي يعني اللي لوحظ فيه الإطلاق وأطلق والمقيد. فإحنا راح أكو في بيت الكلام هنا بين الفقرة خلط بين المطلقين، فالإشكال على الأنصار ما موجود. الأنصار يقول هي هاي الهيئة تفيد الوجوب وخلص، هي هذا يراد وضعت لإفادة الوجوب، وأنا أقول هنا تفيد الوجوب. على المصنف يلزم الإشكال بأنك تقول هذه الصيغة تفيد الوجوب المقيد، وهي تقول اسم المشروع المقيد وهكذا يقول انصاري المصنف زين. والهيئة هيئة أكرم إن جاءك زيد فاعل الهيئة وضعت لإطابة الوجوب المهمل المبهم، فإذا استعملت لفظا وضع لإطابة الوجوب المبهم في معنى الوجوب المقيد المشروع، فهذا استعمال في غير ما وضع له فيكون مجازا. عرفنا إذن الإشكال؟ فهذا المطلب الثاني في التذميد يريد يقول المصنف أن استعمالها الصيغة صيغة الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه لإفادة الوجوب هذا إطلاق حقيقي، أما على الأنصار يقول فطواغة، لأن هو الأنصار يقول تفيد الوجوب من أول أمر فاستعملت الوجوب المطلق مطلق لا بشرط المقسم يعني مبهم. لكن على مذهب المصنف هي الهيئة وضعت لإفادة الوجود المطلق المبهم لا المطلق بالمعنى الأخص ولا المقيد، وأنت تقول هنا في هذه الجمل استعملت لإفادة الواجب المشروط، فإذا يعني استعملت في الجملة الشرطية في غير ما وضعت له فيكون مجازا. عرفنا الإشكال الذي يدافع عن المصنف يقول لا أنا أقول هذا الإشكال ما يأتي أبي، لأن الصيغة هنا أيضا استعملت في معنى الوجوب المبهم، وإنما التقييد الذي نقول به ما نستفيد من الدال الآخر وهو شرط إن استطعت فحجة. شوف من إن استطعت استفدنا أن الوجوب مشروط، وإلا حجة نفسها هم تفيد الوجوب المبهم مو تفيد الوجوب المقيد حتى تقول لي استعملت في غير ما وضع له، لا هي هم هنا مستعملة لإفادة الوجوب المبهم، بس أنا بحسب النتيجة قلت لك هذا نستفيد منه وجوب مشروط. ليه هذا المدلول الثاني مدلول أنا عندي وجوب مشروط، قال أما المدلول الأول وهو الوجوب اللي هو المطلق اللي بشرط المقسم يعني المبهم قال هذا استفدت من الهيئة، وأما المدلول الثاني وهو كونه مشروطا قال هذا من الشرط استفدته، مو كلمة حجة نفس دال واحد أفاد مدلولين وهو الوجوب المشروط، لا لا الهيئة أفادت مدلولا واحدا وهو الوجوب المبهم، وأما الشرط فقد استفدناه يعني كون الواجب مشروطا فقد استفدناه من الدال الآخر، فهذا من باب تعدد الدال والمدلول فلا مجازية إذا. قال وأما الصيغة مع الشرط، هذا هو المطلب الثاني أنه الصيغة عندما تكون الصيغة متضمنة للشرط، صيغة مع الشرط صيغة متضمنة للشرط إن جاءك جيد فأكرمه، هذه الصيغة عندما تستعمل لإفادة الواجب المشروط كما تفضل، هل هذا الاستعمال حقيقي أم مجازي؟ قال وأما الصيغة مع الشرط أي المتضمنة للشرط فهي حقيقة استعمالها حقيقي على كل حال سواء على مبنانا أو على مبنى الشيخ الأنصاري. قال أما على مبنى الأنصاري خوف واضح، شلون؟ قال لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق، وقلنا هذا المطلق شنو لا بشرط المقسم يعني الطلب المبهم مو لا بشرط القسم يعني وهو المطلق بالمعنى الأخص خمسة يعني اللي لوحظ فيه الإطلاق، بينما المطلق لا بشرط المقسم لم يلحظ فيه الإطلاق، وهذا الفرق مبحث المطلق المقيد نذكره من أصول المظفر إن شاء الله يعني من قسم اعتبارات الماهية حتى تعرف ياه الذي نسميه مطلقا بالإصطلاح، فإحنا قربناها بمصطلحين يوم إذن من يذكره بما فيكم تبقى فيكم فرقنا بين ال لا بحسب ال يعني أنه هل يستفاد الإطلاق هنا لو ما يستفاد الإطلاق هنا لا بشرط المقسم القسمي سميناه الإطلاق ذاتي وإطلاق لحاضي، وقلنا أن اللي نسميه مطلق واللي نتمسك به كمطلق اللي نتمسك بالإطلاق هو الإطلاق اللحاضي، يعني أن المولى لاحظ الإطلاق وأطلق أو قل لاحظ القيد فلم يأخذ به وأطلق، هذا الإطلاق اللي تتمسك به، أما إذا كان إطلاقا ذاتيا يعني هو اللفظ في نفسه مطلق كلي بس المولى ما لاحظ إطلاقه وأطلق هذا أنت تمسك بهذا الإطلاق ما تتمسك به. شوف هذا يعتبر مهمل، هذا اللي في القضية مهملة، فالقدر المتيقن منه موجبة جزئية ما أقدر أتمسك به بالإطلاق. فمن المطلقة اللي هنا ذكرت في الكلام يقول الهيئة وضعت لإفادة الإطلاق المبهم، يعني اللي لم يلحظ فيه الإطلاق ولا التقييد، هذا اللي يسمونه إطلاق ذاتي في حينه. يعني افترض واحد لو قال، افترض شخص أوقف قال هذه المدرسة وقف لطلبة العلم، هكذا قال، فيقدر واحد يتمسك بالإطلاق ويجعل بيها مثلا طلاب جامعة الكوفة، يعني ذولهم طلبة علم، طلبة علم لولا طلبة علم، فيسويها قسم داخلي لطلاب جامعة الكوفة باعتبارهم طلبة علم. ليش ما تتمسك بالإطلاق هنا؟ مو طلبة العلم مطلقة هنا؟ لأنه هنا إطلاق ذاتي مو إطلاق لحاضر. المولى لم يلحظ إطلاق لفظ طلبة العلم وشمولها حتى لطلبة الجامعات وأطلق حتى تتمسك بالإطلاق. هذا إطلاق استفدت من ذات اللفظ كونه مطلق، وهذا لا يكون حجة، ما يمكن التمسك به، إنما يمكن التمسك بالإطلاق لحاضر اللي هو الذي شرط أي لوحظ الإطلاق فأطلق. أما إذا المولى مو بصدد لحظ الإطلاق ولا لحظ الإطلاق، بس هو اللفظ في نفسه مطلق أو كلي، هذا أنت تمسك بالإطلاق؟ شوف إجلالة كما يقبل عليه، فليش ما تتمسك هنا بإطلاق اللفظ؟ لأنه إطلاق ذاتي مو لحاضر. فالمشكلة إذن هنا على رأي المصنف الأنصاري يقول ماكو مشكلة، المشكلة وين؟ على مختارنا، وقال وعلى المختار، على مختارنا يقول تنشأ المشكلة، لأن الهيئة إن جاءك زيد فأكرمه، تقول هاي تفيد الوجوب المشروع، يعني الهيئة هيئة افعل أكرمه، مو موضوع على الطلب المطلق أي المهمل المبهم. فشو تقول هنا استعملت لإفادة الواجب المقيد، هذا مو استعمال في غير ما وضع عليه، يعني يكون مجازا، يعني وضعت لإفادة الطلب المبهم وانت استعملت لإفادة الطلب المقيد راح يكون استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا. يقول لا، وقعت الجواب الله لقدام، قال وأما على صيغة معشط فهي حقيقة على كل حال، يعني حتى على مبنانا كيف السرها. يقول وعلى المختار في الطلب المقيد، اللي نحن نقول لا، أن الطلب ينشأ مقيدا، مو مثل الأنصار يقول رحسا ينشأ مطلقا. قال هذا الجواب على نحو تعدد الدال والمدلول، أنا من أقول لك أن جملة إن جاءك زيد فأكرمه تدل على الوجوب المشروط، مو الوجوب والمشروط كلا المدلولين استفدناهن من كلمة أكرمه حتى تقول لي استعملت للطلب المقيد، لا، أنا أقول هنا دالان ومدلولان، الدال الأول وهو هيئة أكرم، هاي أفادت الوجوب المطلق المبهم، وأما المشروط وهو المدلول الثاني وجوب مشروط يعني مدلولين، وأما المشروط فاستفدت من الشرط مو من هيئة أكرم حتى تقول استعملت في الطلب المقيد. فهنا دال ومدلول متعدد عندي، مو دال واحد أفاد معنى مقيدا حتى تقول استعملت في غير ما وضع على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد للمبهم المقسم، هذا ذاك المطلق المقابل للمقيد اللي قلنا لا بشرط القسمي، أو ذاك منا بالإطلاق اللحاظي، يعني الذي لوحظ فيه القيد ولم يقيد، شوف مقابل منه لا الإطلاق المبهم المقسم لا بشرط المقسمي، يعني الإطلاق اللي هو الإطلاق المبهم يقسم إلى إطلاق، شوف إطلاق بالمعنى الآخر وهو الإطلاق لا بشرط القسمي والمقيد. فيقول حتى لو أريد منها المطلق لا بشرط القسمي فأيضا لا إشكال، يقول فهم، يقول حتى على مسلك الشيخ الأنصاري يقول أيضا الإطلاق لا بشرط القسمي لا استفيد من لفظ اللفظ، وإنما من مقدمات الحكمة استفيد باعتباره أطلق وليس من اللفظ، حتى على مسلك. ومنها التقسيم الثاني يجير المعلق المنجز إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
قال: ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجم، كأنه التقسيم الثاني راح يكون بعد التقسيم الأول اللي انتهى، وهو إلى المطلق والمشروع، وينسب هذا التقسيم إلى صاحب الفصول، حيث قال في الفصول إنه ينقسم الواجب باعتبار آخر، بلحاظ آخر، وفق أساس آخر، إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف. قال صاحب الفصول: بعد أن قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط، وعرفنا المشروط يعني الذي يوجد شرط لوجوبه، أما المطلق الذي لا شرط لوجوبه وإنما وجوب فعلي وحالي، مو هذا الذي ذكرناه في التقسيم الأول؟ قال: هذا الواجب المطلق ينقسم إلى قسمين، معلق ومنجد، فهو الوجوب متحقق، لكن تارة هي تحقق الوجوب يمكن الإتيان بالواجب، الواجب مو متوقف على مقدمات وجودية تؤخره، وهذا يسمى الواجب المنجد. وأحيانا الوجوب صح متحقق، شوف ليش قلنا مثلا قسمين من المطلق، يعني وجوب حالي ومتحقق وفعلي، لكن احيانا الواجب يحتاج الى مقدمات وجودية يا الله يتحقق ويمكن امتثاله، فان كان الواجب يمكن امتثاله فورا من دون تعلقه على مقدمة اخرى فهذا المنجز، وان كان الواجب لا معلق على امر بعد ما متحقق على مقدمة وجودية لكن خص بالذكر الامر غير المقدور، فليش خص به المقدور هكذا في كلامه؟ افترض يقول الحج، الحج مثلا في شهر ذي القعدة، افترض شهر ذي القعدة اللي هو بعد موسم خروج القوافل او الى اخره، وحصلت استطاعة، لان ما دام حصلت استطاعة وفي موسم خروج الرفقة فصار الوجوب فعليا، هذا اصبح مستطيع وواجب علي الحج، لكن نفس الاداء الوجوب أصبح فعليا، لكن نفس الواجب امتثال الواجب وأداء مناسك الحج هو بعد، لأنه معلق على أمر وهو دخول حلول الوقت، فهذا هو الواجب المعلق الذي وجوبه أصبح فعليا لكن نفس الواجب معلق، هذا هو فكرة الواجب المعلق، فأصبح إذن فرقه على الواجب المشروط واضحا، فإن في الواجب المشروط يكون نفس الوجوب متوقفا على شرط قبل تحقق الشرط لا وجوبه، أما الواجب المعلق فوجوبه متحقق شرطه وصاير فعلي، لكن نفس الواجب بعد وقته لأنه متوقف على أمر غير مقدور وجوده، شوف مو راح يصير وجوبه، واجب المشروط وجوبه متوقف على مقدمات هي الوجوبية، الواجب المعلق لا وجوده متوقف على مقدمات لم تحصل بعد، اما وجوده لا يكون متحقق وحالي وفعلي، فلذلك هذا التقسيم المعلق والمنجز انهما قسمان ليس لاصل الواجب وانما للواجب المطلق خاصة الذي اصبح وجوبه فعليا، فلذلك يمكن ان يشير الى في بعض الاشكالات الاتية أنه نحن في تقسيمات الواجب مطلق الواجب، وهذن القسمين مقسم من هو الواجب المطلق وليس كل الواجب، فما المفروض تذكر هذه في تقسيمات الواجب لأنها تقسيم للواجب المطلق فقط وليس للمشروط. نعم المعلق لا ومعلق بالمعنى اللغوي صحيح، بس بالمعنى الصلاحي لا، لأن قلنا الواجب المعلق بالمعنى الصلاحي اللي وجوبه فعلي صاير، بس نفس الواجب معلق على أمر غير مقدور. لأن الواجب المشروط مصطلحنا على أنه اللي وجوبه متوقف على شر، وإحنا الحج قلنا وجوبه أصبح فعلي في شهر ذي القعدة اللي عنده أصبح قبل ذي القعدة حتى في شهر الموسم تحصيل جواز السفر والمقدمات هاي. شوف اللي في شوال عنده استطاعة أصبح مستطيعا للحاج والوجوب فعلي وانتمنتي وجوب مطلق هذا مو مشروط بعد للامتثال والأداء. اثنين هم معلقان بالمعنى اللغوي، يعني اثنين هم متوقفين على شيء لكن بالمعنى اللغوي قلنا، لكن الفرق ان الواجب المشروط تعليق وجوده يكون على شرط، والواجب المعلق تعليق وجوده يكون على شرط. هذا الفرق، وهذا الفرق طبعا انفعنا في بعض الكلام الآتي. اذا هاي هي اطروحة صاحب الفصول، قال في الفصول انه ينقسم، انه اشتقسم على اساس الواجب باعتبار نحن بسبب بيان تقسيمات الواجب، لكن لا فترى ان هذا التقسيم معلق ومنجز الى الواجب المطلق فقط. الواجب المطلق الذي يكون وجوبه حاليا وفعليا وانتهينا منه، نبقى نسأل زين الوجوب اصبح حالي، الواجب اقدر انتقل الان؟ يقول لك لا، الواجب بعد معلق على امر غير مقدور. نفس الشيء هو المطلق، يعني يكون بحسب المعنى كالمشروط بعد تحقق الشرط، صحيح بحسب المعنى لكن مو بحسب التسمية. قال في الفصول انه ينقسم باعتبار اخر وبلحاظ اخر، ينقسم الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، وهو من اللي تعلق وجوبه بالمكلف المطلق، اما المشروط بعد ما تعلق وجوبه بالمكلف. شوف هذا التقسيم للوجوب المطلق، شوف جعل المقسم من هو الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف المطلق اللي تعلق وجوب المكلف، واذا نضيف مثل ما تفضل الشيخ حصة حكمية وليست حقيقية المشروط بعد تحقق شرطه ايضا اصبح وجوبه فعليا، فبحسب المعنى صار كالوجوب المطلق. نقول بحسب المعنى لان معنى الوجوب المطلق شنو؟ الذي وجوبه اصبح فعليا، فاذا الوجوب المشروط بعد تحقق شرطه مطلق اصبح، لان اصبح وجوبه فعليا. شوف يقول الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف، وجوبه اصبح فعليا وتعلق بذمة المكلف، ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له. هذا الواجب المنجز من امثلته شنو؟ المعرفة، معرفة بوصول الدين وبالعقائد والامور، تعلم احكام الشرع، هذا غير متوقفة على، ما دام تنجز وجوبها لازم يمتثل المكلف، ترد لقسم للتكليف يتحقق شرط الوجوب تكون يبادر امتثال الواجب وهو تعلم احكام الشرعيه، وما يحتاج الى ان تتعلق امتثال الواجب على امر اخر. قال وان يسمى مثل هذا الواجب اللي وجوبه فعلي حالي والامتثال هم وجوب حالي، يعني مقدمات الوجوبيه والوجوديه كلها متحققه. قال خمسه من الواجب المنجز مقابل قسم اخر، وهو والى، وينقسم الى ما يتعلق وجوبه به، شوف هم متعلق وجوبه به، شوف المقسم في اثنينات واحد وهو الوجوب المطلق اللي متحقق الوجوب، لاحظ المقسم مالتهم واحد، وهو ما يتعلق وجوبه بالمكلف، القسمين وجوب حالي وهذا هو الوجوب المطلق، لكن يتوقف حصوله، حصول الواجب على مقدمات وجودية، حصوله يعني وجوده مو وجوبه، وجوبه فعلي وهذا فرق قلنا عن الواجب المشروط، ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له. فليش غير مقدور له؟ افترض حتى الامر المقدور، ياتي مثل هذا التعميم من المصنف وحتى صاحب الفصول في بعض الكلمات التي تلي هذا المطلب ايضا يقول يمكن تعميم ما بيش مثل الامر الغير المقدور او حتى هذا امر مقدور. وليسمى مثل هذا الواجب اللي وجوبه اصبح فعليا لكن نفس الواجب متوقف على مقدمات وجوديه بعدما متحققه. قال وليسمى هذا معلقا كالحج، فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعه او خروج الرفقه، بحسب ليش احنا قلنا شهر شوال او ذي القعده، لان بعضهم يقول الاستطاعه التي تحصل في سفر لا يترتب عليها اثر، اخذ سجع هذا جواب، الاستطاعة اللي تصير في سفر لا تترك عليها أثر ولا يعتبر الوجوب أصبح حاليا، وإنما شو وقت يلحظ هذا الأمر والوجوب؟ يلحظ عند خروج الرفقة، أو صرف حين الشروع بمقدمات السفر كتحصيل الجواز، هذا صرف يكون في شهر شوال. إذا نعم الاستطاعة موجودة في شوال هذا يكون وجوب فعليا. هل قال أو لاختلاف المبنيين، لكن يقول شوف وجوبه أصبح فعليا لكن يتوقف فعله، نفس الواجب نفس امتثال الواجب بعده. حتى ما حصل استطاعة في شهر شوال ولا يستطيع أن أبدأ الحج إلا في 9 هذا الحجة، شوف الواجب إذن متوقف على مجيء وقته، هذه مقدمة، وهو مجيء الوقت غير مقدور لا. عندئذ يبين صاحب الفصول ما زال هو المتحدث الفرق بين هذا النوع وهو الواجب المعلق وبين الواجب المشروط. أصبح واضح الفرق عندنا أن بالواجب المشروط يكون نفس الوجوب متوقفا على شرط، بينما بالواجب المعلق لا، الوجوب ما متوقف على شرط وإنما فعلي حالي، لكن نفس امتثال الواجب أداء الواجب بعد متوقف على أمر كما يقول إلى الآن غير مقدور كمجيء الوقت. إلى هنا انتهى بعد كلام صاحب الفصول وعرض هذه الأطروحة وهي الواجب المعلق. هنا يعلق الشيخ الأنصاري على صاحب الفصول. وهذا المجازية اللي ذكر البهائي. هي ماكو وجود فعلي، لذلك قلنا اننا نسميه مجازا بالوجود. لكن هنا تعليق للشيخ الانصاري الذي يقول، وطبعا على مبنى هذا راح يكون خلاف مبنائي، يقول هذا ما معناه الشغل زايد تطرح اسمين وجود مشروط ومعلق واجب معلق، ماكو داعي لهذا الاسم، لان يعني تعلمت فيما تقدم ان القيود والشروط لا يمكن ارجاعها الى الهيئة وإنما كلها إلى المادة، فما عندنا وجود مشروط. هو هذا الذي نسميه واجب مشروط هو الواجب المعلق. يعني انت الفرق اللي وضعت بينهما شنو؟ قلت أن الواجب المشروط وجوبا متعلق على شرط، والمعلق نفس الواجب متعلق على شرط. قلنا احنا مثلنا ما قيود ترجع إلى الوجود إلى الهيئة وإنما كل القيود ترجع إلى المادة، فما كل إذن هذا التفصيل لا معنى لا. فالصحيح انه ادنى شيء واحد، سميه مشروط سميه معلق بكيفك، بس ما دام ماشي على اللسان نسميه مشروط فنسميه مشروط. وهو صاحب الفصل الواجب المعلق يا واجب، قال الواجب اللي المادة نفس الواجب متوقف على شرط، قال سواء فسرت الواجب المشروط هيجي، لان قلت ما يمكن ارجع القيود الى الهيئة وانما القيود ترجع كلها الى المادة الى نفس الفعل بدليلين تقدمه. فإذا أنا صار واجب المشروط على مذهب الأنصاري هو الواجب المعلق على مذهبك أيها الفصول، يعني أنا ما عندي واجب مشروط بشروط يتوقف عليها الوجوب، كل شروط يتوقف عليها الواجب. وأنت تقول الواجب المعلق اللي هو الواجب متوقف على شرط، فإذا ما أسميه أنا الواجب المشروط أنت تسميه الواجب المعلق، فالمفروض هذا فده تسميان ماك وراها مسمى إذا صح التعريف. ها
الاختلاف
لا هنا المورد واحد، يعني المسمى واحد، مثلا سويتهم اثنين وينك اثنين دورهم واحد قال له، بينما يوحي كلامك واجب مشروطك واجب معلق هو واحد، لانه تفجع بعض القيد الى الهيئة يعني للوجوب وبعضها الى المادة يعني الى الواجب، وطيت تثنيك احنا قلنا ما كل شرط يرجع على الهيئة كلها إلى المادة كلها إلى الواجب. قال ولا يخفى لا يخفى أن شيخنا العلامة الأنصاري على الله مقامه حيث اختاره على مختاره يأتي هذا الإشكال على سعد الفصول، وإلا على مختار المصنف مثلا اللي يمكن إرجاع الشروط إلى الهيئة يمكن تصير ذن الواجبين. قال حيث اختار في الواجب المشروط ذات المعنى، ما ينجاب بالطاري معناه كأنه كذات المعنى اللي ذكرناه هناك، وجعل الشرط لزوما، لأنه استحالة، جعل الشرط لزوما من قيود المادة، ولا يوجد احتمال أنها ترجع للهيئة، وإنما يلزم ويجب أن ترجع للمادة لاستحالة إرجاعها إلى الهيئة. شوف إرجاع القيود إلى المادة ليس مشتهاية وليس احتمال، وإنما ووجوب ووجوب، وجعل الشرط لزوما من قيود المادة بدليلين ثبوتي وإثباتي. تقدم لأن الدليلين حيث ادعى امتناع واستحالة كونه من قيود الهيئة، هذا الشرط استحالة وامتناع كونه من قيود الهيئة، كذلك إثباتا وثبوتا. وأنا اعترف في حين هذا كله كلام تقدم، وأنا اعترف في حينها قال على خلاف القواعد العربية، فإن القواعد العربية عندما بحسب المستفى عنه أكيد تقول إن جاءك زيد فأكرمه، يستهم توقف وجود الإكرام على مجيده مو نفس الإكرام. فقل اعترف صح مقتضى القواعد العربية هو هذا اللي تقوله وظاهر المشهور اللي تقوله، لكن لما أثبت بالاستحالة فعندئذ نقول أن هذا الفهم مجرد بدوي ظاهري، وإلا من ترجع للفهم اللبي الحقيقي الواقعي لا تجد هذا يرجع إلى المادة اللي في حين قال لبا، يعني اللي يعترف مقابل أنه ظاهرا وبدوا يترجع له. هذا صحيح. يقول كما يشهد به ما تقدم آنفا من البهائي، البهائي الذي قال أن إطلاق الواجب المشروط مجازي. شوف نفس مجازية المجازية اللي يقول بها البهائي، يعني ليس واجبا فعلا، لذلك قال مجازي يعني مواجب فعل، يعني الوجوبة ما متحقق وإنما متوقف على شرط، وإلا على مذهب الأمصاري لا تكون هناك مجازية وإنما يكون وجوب حقيقيا، لأن حالي ما متوقف على شرط. فاعتراف البهائي بمجازية إطلاق لفظ واجب على الواجب المشروع يعني أنه يقول بإرجاع القيود إلى الهيئة، هذا يعني إلى الهيئة، يعني الوجوب بعد ما متحقق قبل التحقق شرطي، فإطلاق الواجب عليه يكون مجازيا. فاعتراف البهائي بمجازية إطلاق لفظ الواجب على الواجب المشروع هذا يعني بأن القيود ترجع إلى الهيئة وليس إلى المادة، ولا على مذهب الأمصاري لفظ الوجوب حال فيكون الإطلاق حقيقيا. هل كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي أنكر على الفصول، أي بعدما بينا لك هذا المبنى مال الأنصاري الذي تقدم، فالأنصاري بناء على الحشي هذا اللي أعدنا خلاصته قال أنكر على الفصول هذا التقدير، ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروع. نفس الشيء تذكرت المعلق ياه قلت لي الواجب متوقف على أمور، خلاص هو احنا رجعنا كل القيود إلى المادة إلى الواجب وليس إلى الهيئة، هو احنا عرفنا الواجب المشروع هيجي، قال تعريفك الواجب المعلق يرجع إلى المشروع. ضرورة أن المعلق بما فسره يكون من المشروط من الواجب المشروط بما اختاره هو نفس الأنصاري طبعا له من المعنى على ذلك كما هو واضح، حيث أنه لم يرجع وقال باستحالة ترجع القيد للهيئة كلها إلى المادة، إذن هو على تعريف المعلق، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق. كم مرة كلمة كان تجي زائدة، لكن هذا معنى كانت تامة، يعني حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول موجود في الشيم كانت تامة هو اسم الواجب المعلق. ما كان المعلق طلع تعريفه صاحب الفصول للواجب المعلق هو نفس الواجب المشروع على تعريفنا. ويعيد الملخص أيضا المصنف يعيد، ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة ما زال إذن في بيان إشكال الأنصاري على صاحب الفصول، فتكرار وتلخيص لإشكال الأنصاري. قال ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الأنصاري الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشروع والقواعد العربية للواجب المعلق بالتفكير المذكور. فيقول وإن كان طرح الأنصاري وكأنه إنكار للواجب المعلق، إلا في الحقيقة مو إنكار الواجب المعلق، لا هو طرح تفسير الواجب المعلق، وإنما هو إنكار لمبدأ المشهور، فرح يكون الواجب المعلق حسب تسمية الأنصاري هو الواجب المشروع على تسمية، فهو يؤمن يعني هيك نقول أن الأنصاري يؤمن بفكرة الواجب المعلق، يعني للوجوب حالي وفعلي لكن نفس الواجب بعد متوقف على شيء، فهو يؤمن بفكرتها لكن كل ما لك هو يجعله هو هذا معنى الواجب المشروط خلافا للمشهور. صاحب الفصل يقول له انا بالواجب المشروط مع المشهور وهذا اسميه الواجب المعلق. طيب الانصاري مو منكر لفكرة الواجب، بل هو تفسير الواجب المشروط والواجب المعلق. شوف انما انكر الواجب المشروط بالمعنى، هذا مصب انكار الانصاري، انكر كون معنى الواجب المشروط هو المعنى الذي طرح المشهور، لا هذا انكاره، ليس ينكر فكرة الواجب المعلق. كيف ينكر الانصاري فكرة الواجب المعلق؟ هو تعريف الواجب المشروط هو الواجب المعلق على تفسير صاحب الفصل، اللي نفس الواجب متوقف على امر قلت غير مقدور او على مقدماته. فإذن الان عرفنا مطلبين، المطلب الاول تفسير وشرح معنى الواجب المعلق على طرح صاحب الفصول اللي ينسب الى الواجب المعلق، وعرفنا فرق بينه وبين الواجب المشروط، ثم فهمنا اشكال الشيخ الانصاري على صاحب الفصول اللي قال انه هذا ما الى معنى لانه نفس الواجب المشروط قلنا، ثم تحليل المصنف لكلام الانصاري يقول ان ظاهر كلام الانصاري وان كان يبدو انكار الواجب المعلق، لكن لا مو انكار الواجب المعلق، هو المعنى اللي طرح الواجب المشروط هو عينا فكرة الواجب المعلق، لكن الذي ينكره ينكر فكرة الواجب المشروط على المعنى المشهور وهو توقف الوجوب على شرط، فهو هذا يقول انكار الانصار، لكنه يبدو بغير ما بغير الواقع يعني، فالواقع هو مو ينكر فكرة الوجوب الواجب المعلق، لا الواجب المعلق هي عن الواجب المشروط على تفسير، وإنما ينكر الواجب المشروط على تفسير المشهور. فلما أنكر الواجب المشروط على تفسير المشهور أنطى المعنى الجديد مالته للواجب المشروط عينا هو الواجب المعلق. هم بعد أن عرفت أن مصب الإنكار هو هنا مال الأنصاري وليس إنكار فكرة الواجب المعلق، وإنما إنكار فهم المشهور للواجب المشروط، يقول إذا كان كذلك بدأ برد بسيط عليه لنورد تقدم، وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة، فهذا شو مثلا مصاب إنكار الشيخ الأنصاري وهو إنكار المعنى المشهور للواجب المشهور شفناه لا ما لا داعي أبدا، وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة وإمكان أن يكون الوجوب معلقا ومتوقفا على الشرط كما هو ظاهر المشهور اللي عبر عنهم البهائي وقال تثبيته مجازا، يعني تثبيته مجازا يعني ماكو وجوب فعلي، شوف اذا الوجوب معلق ولا ليس ما مجازا كما هو ظاهر المشهور اللي عبر عنهم البهائي وظاهر القواعد العرفية قواعد العربية والتخاصم العرفي، اذا فلا يكون مجال لانكاره عليه، انكار الانصاري على صاحب الفصول ليس بصحيح، لأن قلنا أن الأنصاري ما أنكر نفس فكرة الواجب المعلق وإنما جلب فد اسم جاي هذا المعنى تقول الواجب المعلق هو معنى الواجب المشروط الأقوله، والمعنى اللي يطرح المشهور بالواجب المشروط ليس بصحيح، استحالة ترجع القيود إلى الوجوب، فبعدين قال الشيخ الأنصاري قلنا مثل ما تقدم من أدنى أنه يمكن يرجع الشروط إلى، لكن يقول المصنف نعم يوجد إشكالان على صاحب الفصول، إشكال على تعبير بعض الشروح العناية مثلا يقول إشكال وارد غير مهم وإشكال مهم غير وارد، يقول ذن إشكالين إذن، إشكال وارد لكنه غير مهم وإشكال مهم لكنه غير وارد، يشير لهما المصنف. أما الإشكال الوارد الذي هو غير مهم فما ذكرنا من أول الدرس تقريبا، من قلنا أن هذا تقسيم ليس للواجب مطلق الواجب وإنما تقسيم للواجب المطلق، صح؟ بس الواجب المطلق الذي يقسم إلى معلق ومنجل، ونحن هنا بسبب بيان تقسيمات مطلق الواجب للواجب المطلق، نقول الواجب شوف المقسم من هو، الواجب يقسم إلى مطلق مشروع، اما مقسم هنا من هو الواجب المطلق يقسم الى معلق ومنجل، فهذا اذا خروج عن محل البحث الذي نحن فيه، لان بسبب تقسيمات الواجب مطلق الواجب وهذا التقسيم المعلق والمنجز تقسيم إلى الواجب المطلق لا مطلق الواجب. فهذا إشكال وارد لكنه ليس مهما وفد مشكلة. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني اللي هو مهم لكنه غير وارد، يقول له يا صاحب الفصول أنت هذا طرحك للواجب المعلق شكرد منه غير لكل تقسيم لازم تترتب عليه ثمرة، والتقسيم إذا ما تترتب عليه ثمرة يعتبر له. فأنت هذا تقسيمك شنو الثمرة البي؟ قال له هذا الثمرة البي أدخلت من عويصة المقدمات المفوتة، لأن إذا ما نقسمنا التقسيم معلق ومنجز راح نتورط بتكسير بعض المقدمات التي تجب على المكلف قبل وجوب ذيها. جنون احنا نقول ان وجوب المقدمات مترشح من وجوب ذيها، فشلون المقدمات تجب قبل وجوب ذيها؟ كوجوب غسل المجنب قبل طلوع الفجر، احنا منظر ان الصوم يبدأ وجوبه من الفجر، شلون مقدمته وهي غسل الجنب تبدأ قبل الفجر؟ شلون تجب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة وهي وجوبها مترشح ومعقود من وجوب من المقدمة؟ فإذا فسرت صاحب الفصول فيقول هاي أطروحة الواجب المعلق تحلا لهذه المشكلة العويصة، فأقول أن الوجوب قبل الفجر وهذا الواجب المتعلق على مجيء الفجر، فما دام الواجب اسحبت قبل الفجر فإذا من يترشح منا وجوب على المقدمات على القاعدة وليس فيه أي عويصة. بس مشلون؟ فالأخون يقول له مو هذا الحكي كله أنت لك أيها صاحب الفصول تيجي تقول أني إنما طرحت فكرة الواجب المعلق لكي أنجو من هذه العويصة، فأريد أسحب زمان الوجوب قبل الفجر حتى يترشح منها وجوب على المقدمة ويكون وجوب المقدمات المفوتة على القاعدة. يقول له من العدد المتوقف على طلوع الفجر؟ قال الواجب الامتثال الفعل هذا المتوقف على طلوع الفجر، اما الوجوب لا هذا قبل ذلك الزمن. فهي فكره الواجب المعلق انما طرحتها بعالج المقدمات المفوته. فيقول للانصاري هذا اشكال مهم وجيد وعويصه تحتاج الى حل لكنه غير وارد هذا الاشكال هنا، لان هاي المقدمات المفوته ان الذي حل معضلتها هو فكره الواجب المشروط والواجب المعلق. يعني مو تعليق الواجب الى الفجر هو الذي حل هذه العويصة، وانما فكرة الواجب المشروط هي التي تحل هذه العويصة. فلما نحتاج الى هذا الفهم او ما نقول حسب تعبير المصنف شوف كيف يحل هذه العويصة. شوف يقول نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لا ثمرة لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه من المطلق. كلا قسميه شوف هذا يعني يقول له أنه إحنا إنما نريد أن نقسم الواجب، وهذا القسمين الآن من تقسمت دول القسمين اثنينهم من أقسام المطلق، فمو من أقسام الواجب وإنما من أقسام الواجب المطلق لأنه بكلا قسميه من المطلق. هاي الحكاية أقدر أطلع منها شيئين او اطلع منها ثمرتين او اطلع منها خنقول اشكالين على من المصنف على الانصاري. الاشكال الاول اللي قلنا هذا سميناه وارد غير مهم، يعني اتذن القسمين اثنين من الواجب المطلق وليس من مطلق الواجب حتى يصح درجهم ضمن تقسيمات الواجب، يعني خنقول ذن تقسيمات فرعية للواجب المطلق مو لأصل الواجب. هذا يمكن أن نفهم العبارة بهذا المعنى، يقول لأنه هذا التقسيم بكلا قسمه من المطلق يعني من الواجب المطلق وليس من مطلق الواجب حتى ندرج تقسيمات الواجب. هذا الفهم الأول للعبارة وهذا راح يكون إشكال وهو صحيح. الفهم الثاني للعبارة واللي هو يبين الإشكال الثاني أنه صح هذين القسمين من تقسيمات الواجب المطلق، والواجب المطلق عرفنا شنو اللي وجوبه حالي فعلي. فيقول له هذا الاشكال مع المقدمات المفوتة الذي حل هذه المعضلة هو اطلاق الوجوب وجعله حاليا وفعليا لا استقبال الواجب. انت بالواجب المعلق شتي يعني الواجب استقبالي، والحل المعضلة مو استقبالية الواجب وانما فعلية الوجوب، لان فعلية الوجوب ترشح وجوب على المقدمات واصبحت واجبة. فاللي حل الاشكال مع المقدمات المفوتة هو فعلية الوجوب اللي قدمتها وجعلتها حالية مو استقبالية الواجب اللي هي فكرة الواجب المعلق مالتك. استقبالية الواجب مو هي الحلة المعضلة، وإنما اللي حل المعضلة فعلية الوجوب وإطلاق الوجوب. ودولتين في القسمين بهم الوجوب مطلق، فشنو الثمرة تترتب على هذا التقسيم؟ لو كانت الثمرة تترتب على استقبالية الواجب لكان قلنا شوف صار الواجب المعلق اللي واجب استقبالي صار بثمرة تختلف عن الواجب المنجل، او هيك نقول ان الثمرة تترتب على المقسم مو على الاقسام حتى يبين ثمرة التقسيم. هو المقسم من مو الواجب المطلق، يعني الواجب المطلق يعني اللي وجوده حالي فعلي، وهذا تقول بي قسمين، قسم بالواجب معلق وقسم الواجب منجل. دلنا على كل التقديرين سواء الواجب معلق او منجل، اثنين هم وجوبهم حالي فعلي مو صحيح، لان اثنين قسمين واجب المطلق. وهذه الصفه وهي صفه الاطلاق في الواجب اللي هو المقسم، هل فعليه هل حاليه هل اطلاق، هي التي حلت معضله المقدمات المفوته وهي موجوده في المقسم في كلا القسمين موجوده، فلا تعد ثمرة لهذا التقسيم لأن الثمرة مترتبة على المقسم وليس على أحد القسمين. فمن هذا الدرن نفهمها شوف العبارة بفهمين وكل منهما يبين إشكال على صاحب الفطور. يقول لأنه هذا التقسيم بكلا قسمين من المطلق، هاي فيه تفسيران كل تفسير مثل إشكال. التفسير الأول يقول ما دام كلا قسمين من الواجب المطلق يعني هاي ليس تقسيمات لأصل الواجب وإنما تقسيم للواجب المطلق خاصة، ونحن نتحدث عن تقسيمات الواجب المطلق الواجب وليس عن فقط الواجب المطلق. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني أنه ذول القسمين هم راجعين للواجب المطلق، يعني اثنينهم المعلق والمنجز وجوبهم حالي فعلي مطلق ليس مشروط، وإنما الواجب اللي هو معلق. وحل هذه المعضلة ما المقدمات المفوتة، إنما اللي حل النياشر هو هل إطلاق بالواجب هل فعلية، وهذا الإطلاق الفعلية موجود بكل القسمين فليس الثمرة تترتب على هذا التقسيم. إن شاء الله يكون واضح. لأنه بكل قسمه من المطلق المقابل للمشروط، وخصوصية كونه حاليا او استقباليا لا توجبه لا توجب هذا التقسيم، يعني ما تعطيه الثمرة للتقسيم. اثنين ما لم توجب الاختلاف في المهم، يعني يقول هذا صح قد اختلاف في التقسيم لكنه ليس مهمة مفجي، وانما تكون الثمرة وان كنت تعطينا الثمرة مهمة غرض ما لم توجب الاختلاف في المهم، انما كل القسمة قيمة عندما تعطينا فالثمرة مهمة تترتب على كلا القسمين، وإلا لكثر تقسيماته إذا ما اشترطنا فالغرض فالفائدة فالثمرة بالتقسيم لكان الدرع عدلك لكل شيء أقسام ما لا نهاية، بس كنت تطيني ثمرة على هذا التقسيم لكن مضى على الوقت لكثرة الخصوصيات الموجودة في كل مقسمين فما تنتهي هاي. ولا اختلاف فيه، هذا مما تبدأ الإشكال الثاني، يعني يقول ذلك الإشكال الأول صح هذا تقسيم لكن تقسيم هذا ما ثمرة مهمة من ورائه، وإذا تدفع على أدنى اختلاف تقسم لا شيء التقسيمات ما تمتل، المفروض أنت ما تقسم إلا على ثمرة مهمة وغرض مهم، فهذا التقسيم صح أكثر خصوصية الآن مقسمة لكنه ليس مهما هذا الثمرة. قال ولا اختلاف فيه، يقول وإنما الثمرة المهمة على جهة أخرى ومن تلك الجهة هم للتفقين لا اختلاف بينهما. هل يقولنا هذا إشكال مهم صح حل معضلة المقدمات المفوتة إشكال مهم وعويصة تحتاج إلى حل صح، لكنه حل هم هذا التقسيم، فإنه ذولا كلا القسمين يحلون المعضلة مع المقدمات المفوتة، لأن الذي حل معضلة المقدمات المفوتة سحبك لإطلاق الوجوب قبل الفجر وعلقت الواجب، لأن هذا السحب شامل اثنيناتهم، هم الواجب المطلق هم المعلق والمنجز، ثلاث وجوههم فعلي ومطلق، فعلى كلا التقديرين هي المقدمات المفوتة محلولة. قال ولا اختلاف فيه، لا اختلاف بين القسمين من حيث هذا الغرض المهم وهو حل المعضلات مع المقدمات المفوتة، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فأعلم كما يأتي، إنما هو فإنما رتبه عليه صاحب الفصول شرتب على التقسيم على المعلق والمنجز، رتب حل معضلة المقدمات المفوتة، فإنما رتبه صاحب الفصول عليه على هذا التقسيم من شنو يا قائد، وهي وجوب المقدمة فعلا، مقدمة المفوتة اللي تجب فعلا قبل وجوب فيها. قال هذا إنما هو من أثر المقسم لا من أثر الأقسام حتى تظهر فالثمرة للأقسام، فإنك معلق ومنجز كلاهما قسمان علما للواجب المطلق اللي وجوبه فعلي وحالي، والواجب تقول معلق، لأن هو هاي فكرة الواجب المطلق هي الحلة المقدمات المفوتة وهي شاملة لكل القسمين، فالثمرة ترتبت على المقسم وليس على القسمين. إنما هو هذا حل المعضلة مع المقدمات المفوتة، إنما هو من أثر إخلاق وجوبه، من آثار والحل من مشى من جعل الوجود مطلقا وحالي، وهذا موجود في كلا القسمين المعلق والمنجز، كلا الوجوب محالي، مش قسم بمعنى الواجب المطلق الذي وجوبه حالي وفعلي ينقسم إلى معلق ومنجز، فاللي حل المعضلة هو إطلاق الواجب، وهذا في المقسم موجود في كلا القسمين، ما استقبالية الواجب المعلق، شوف مو استقبالية الواجب حلت المعضلة، حتى تقول شوف هاي الثمرة ترتبت على الواجب المعلق، لو الأثر مترتب على استقبالية الواجب لكان يترتب بس على الواجب المعلق، لأن هو اللي يبيه الواجب الاستقبالي، أما الأثر ما مترتب على استقبالية الواجب وإنما على إطلاق الوجود هو المقسم، فهي الثمرة لا مترتب على التقسيم وإنما على نفس المقسم. لذا ما بترتب على التقسيم وإنما على فكرة الواجب المطلق، لا مصاحب الفصل، هذا مبنائي مع الأنصار يا مصاحب الفصل، المفروض احنا بالواجب المشروط والمطلق متفقين وياه، فإذا كنت تقول هاي ثمرة خلينا نقول هيك، إذا كنت تجعلها ثمرة على تقسيم فاجعلها على تقسيم للمشروط والمطلق، لا تجعلها ثمرة على المعلق والمنجز، لأنها من آثار قسم الواجب المطلق لا من آثار قسم الواجب المشروط، هناك تبين صح لأنها من آثار التقسيم، تقسيم إلى مطلق ومشروع لا من آثار المقسم، فلا تجعل ثمرة فجعلها لذلك التقسيم، لأن هناك صح بالتقسيم إلى واجب مطلق ومشروع هي من ثمرات المطلق للمشروع، فتكون ثمرة للتقسيم، أما التقسيم معلق من الجزء اثنين من المطلق، وهو المطلق اللي حل المعضلة مو كونه معلق لا كونه منجز. يقول إذن المصنف بعدين فافهم، لأنه فافهم لها عدة وجوه لكن نذكر في الوجه نبدو ما نذكر هنا، أن الثمرة يكفي فيها أنها تبين الفرق، يعني الثمرة ليس يعني هذا التقسيم ليس ثمرته الوحيدة التفريق بين المعلق والمنجز حتى تقول هنا لا ثمرة فيه، وإنما جعلها ثمرة بين المعلق والمشروط، راح تبين ثمرة لو ما تبين بين ثمرة أن المشروط وجوبه حال وجوبه معلق لا يوجد وجوب، أما المعلق لا وجوبه حالي والواجب، فإذا فكرة المعلق لتكن هذه ثمرة أنها للتمييز بين المعلق والمشروط وليس بين المعلق والمنجز، حتى تقول دون ما يترتب على التقسيم بينهما ثمرة، فإنما بينه وبين المشروط وجوه أخرى مذكورة بعضها بالهداية وإحنا بالهامش وخليس اسمه. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر. كلامنا في الواجب المعلق الذي اقترحه صاحب الفصول. بينا في كتاب الدرس السابق يعرض المصنف عليه أربعة إشكالات. قدم اثنين منهم الأول والثاني. الأول كان للأنصاري الذي قال أن هذا الواجب المعلق الذي تقتضيه هو عين الواجب المشروط الذي أقول به. فما في كلام جديد، هذا كلامك يا صاحب الفصول على تفسيري للواجب المشروط هو هذا اللي أنت تسميه الواجب المعلق. هذا كان الإشكال الأول على الواجب المعلق وهو للشيخ الأنصاري. الإشكال الثاني على الواجب المعلق كان للمصنف الذي قال للصاحب الفصول، قال انها فكرة الواجب المعلق فيها اما اشكال وارد لكنه غير مهم او اشكال مهم لكنه غير وارد. يعني او اشتخل نقول ان فيه ثمرة موجودة لكنها غير مهمة وثمرة مهمة لكن غير موجودة. في اما الثمرة الموجودة لكنها غير مهمة ذكرناها تقسيم الذي تقدم، وأما الثمر المهمة اللي هي غير موجودة أنا أقول أن فكرة الواجب المعلق تعالى من الشعب غير تحل المعضلة مع وجوب المقدمات المفوتة وشلون أنها واجبة قبل وجود بها، هاي محلولة بحلول أخرى. وحتى لو ردنا نحلها على الواجب المعلق فمو فكرة تعليق الواجب هي التي حلت المعضلة وإنما إطلاق الوجوب هو الذي حل المعضلة. كون الوجوب مطلق يعني المقدمات المفوتة كوجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، تقول شلون وجب هذا الغسل يوم مقدمة وذو المقدمة ليوصلون بعد بالفجر يبدأ. قلت نسحب الوجوب ونقول أن الوجوب مطلق وحالي قبل الفجر والواجب هذا اللي هو معلق على طلوع الفجر، فالواجب معلق واستقبالي أما الوجوب مطلق وحالي وفعلي. فإذا كان الوجوب مطلق وحالي وفعلي ترشح منا وجوب على المقدمة فصار وجوب المقدمات مفوتة على القاعدة. قلنا مو هيك حلتها يا صاحب الفصول. فإذا من اللي حل معضلة المقدمات المفوتة مو استقبالية الواجب وكون الواجب معلق وإنما إطلاق الوجوب وجعل الوجوب فعلي. خلاص وهذا فكرة إطلاق، وهذا إطلاق الوجوب هذا موجود بالواجب المعلق وموجود بالواجب المنجل، يعني اثنين قسمين من الواجب المطلق. فالآن شفنا أن الثمرة ترتبت على المقسم مو على القسمين، يعني القسمين اثنين هم قسمان من الواجب المطلق، والإشكال اللي حل كون الواجب مطلق وهذا موجود في المقسم، فإذن التقسيم لا يكون به فائدة. هذا إذن ملخص الإشكال الثاني اللي قاله المصنف. الآن نحن بسبب الإشكال الثالث اللي ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العاصر نسميه المصادر سيد فلان النهاوندي أو سيد فلان الأصفهاني، المهم يبدو من فعلا من الطلبة الأذكياء أو المبرزين، يعني الأخوان يعترف لهم بذلك بعض أهل النظر من أهل العاصر. الإشكال يقول أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية من جميع الجهات، سوى أن متعلق الإرادة التشريعية هو فعل الغير بينما متعلق الإرادة التكوينية فعل النفس، هاي لا أكثر ولا أقل. ولا من جميع الجهات من المقدمات والمبادئ إلى النتيجة الإرادة التشريعية والتكوينية واحد من حيث المقدمات من حيث النتائج. الفرق أن الإرادة التشريعية متعلقة بفعل الغير، إنما تنشئ الإرادة التشريعية لكي غيرك تأمر وتطلب منه شيء فيحققه، أما الإرادة التكوينية فمتعلقة بفعل النفس. قال هاي أولا خلنا نسمي المقدمة الأولى
المقدمة الثانية أن الإرادة التكوينية غير قابلة للتفكيك بين الإرادة والمراد. ما يصير تقول افترض عني أريد مثلا كذا لكن إيش وقت؟ لا مو هسه، بعد كذا وقت. هذا لا معنى أن أنت ما تريد. لو تريد لك أن تسوي اللي تريده، فما تقول أريد بس مو هسه افترض بعدين، معنى أن أنت ما تريد. فالإرادة التكوينية لا تقبل التفكيك بين الإرادة والمراد. فكذلك أدل التشريعية، لأن بموجب المقدمة الأولى قلنا أن الإرادة التكوينية في التشريعية من جميع الجهات، سواء أمر ما له علاقة بالمطلق أنها متعلقة فعل الغير تشريعية، أما التكوينية فمتعلقة فعل النفس. هذا الفرق ما له مدخل بالبحث، المهم أنهما من جميع الجهات واحدة. زين، فإذا كانت الإرادة التشريعية كالتكوينية من جميع الجهات، فعندئذ والإرادة التكوينية غير قابلة للتفكيك بين الإرادة والمراد، فكذلك التشريعية تكون غير قابلة للتفكيك بين الوجود والواجب. يعني الإرادة والمراد يعني الوجود والواجب، هذا معناها. فشون إذن فكرة الواجب المعلق مبتنية على التفكيك؟ تقول الوجوب يحصل الآن لكن الواجب بعدين يحصل، معلق عند تحقق شرطه. وهل هذا إلا تفكيك بين الإرادة والمراد؟ إذن هذا هو الإشكال الثالث على الواجب المعلق، بعد إشكالين تقدم في الدرس السابق، الأول للأنصاري والثاني للأخند. وهذا الإشكال الثالث، لأن مجموع الإشكالات على الواجب المعلق 4 أو 5، فإذن كل واحد في محل بإذن الله تعالى ننبه عليه. فهذا هو إذن الإشكال الثالث. وكما ترى نقدر نحرر على مقدمتين، نسوي بمقدمتين حتى عندما نريد الرد عليه، ورد عليه يعني نريد نحقق فيه، لأنه تعلمنا أن نأخذ كلمة أول ما نفكر بالرد عليها، لا المفروض مو هكذا، نفكر ببيان النتيجة الصحيحة سواء كنا معها. فإذا يتكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية من جميع الجهات، سوى أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل النفس، يعني لكي أنت تشرب الماء تسمى إرادة تكوينية، أما تستبعث غيرك لكي يصلي تسمى تشريعية، توجد الداعي لدى الغير لكي يفعل فعلا معينا. هذا الفرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية، وإلا هي من جميع الجهات واحدة. هاي المقدمة الأولى، أن الإرادة التشريعية كالتكوينية من جميع الجهات، وأن التشريعية تتعلق بفعل الغير والتكوينية بفعل النفس. ها حررنا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن الإرادة التكوينية غير قابلة للتفكيك بين الإرادة والمراد، فإذا أراد فإنه يتحرك لتحقيق المراد، لا معنى لأن يقول أريد ولا يتحقق ولا يتحرك لتحقيق المراد. فالإرادة التكوينية غير قابلة للتفكيك بين الإرادة والمراد، هذان مقدمتين. إذا ضممناهما، مقدمة الأولى تقول التشريعية كالتكوينية، والثانية تقول التكوينية غير قابلة للتفكيك، إذن التشريعية غير قابلة للتفكيك، هاي النتيجة. والواجب المعلق مبتنى على التفكيك بين الإرادة والمراد، بين الوجوب والواجب. تقول يوجد وجوب يعني توجد إرادة مولوية ولا يوجد واجب، فإذا هذا غير صحيح فكرة الواجب المعلق. هذا إذا تنقيح وتحرير لإشكال أهل النظر حتى نقدر رد عليه. فالآن المصنف يقول راح أرد على كلتا المقدمتين، فلذلك المصنف راح يحرر جوابين، جواب على المقدمة الأولى وجواب على المقدمة الثانية. يقدم الجواب على المقدمة الثانية بحسب تحريرنا، ولا شو أقدر أحرر الإشكال مال هذا بعض أهل النظر حتى يكون لفونيش مرتب، يعني يكون الجواب الأول على المقدمة الأولى وجواب الثاني على المقدمة الثانية. بس مقتضى الفن أن أحرر لك يعني إشكال هذا أهل النظر بالشكل هذا، فراح يكون الجواب الأول للمصنف على المقدمة الثانية، وهي تقول أن الإرادة التكوينية غير قابلة للتفكيك، والجواب الثاني للمصنف على المقدمة الأولى، وهي أن الإرادة التشريعية كالتكوينية من جميع الجهات، فما دام غير قابل للتفكيك إذن هاي غير قابل للتفكيك. هذا الفقره العام إذن للجواب، حتى مهما نتشعب بالتفاصيل احنا الاطار العام للجواب واضح عندنا، عرفنا المقدمتين مال المستشفى على الواجب المعلق، فعندئذ راح يكون الرد إذن هكذا. الرد الاول من المصنف راح يكون على الجواب الثاني، على المقدمه الثانيه، وهي ان الاراده التكوينيه غير قابل للتفكيك بين الإرادة والمراد، بل هذا يكذبه الوجدان، فالوجدان قاضي بأنه يمكن أن تكون إرادة لشيء ما يحصل الآن، ما أتحرك له الآن وإنما أتحرك له بعدين، فالسرف يريد يتزوج بس مو هسه، مش وقت مثلا وراء العيد، لأنه راح يجي شهر رمضان وإذا تزوج هسه خاصة انطبق على الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، ولا أحسن خلى أجل الزواج ولا ما بعد شهر رمضان، فإرادة للزواج أكو ولكن المراد بعدين يصير، وهي الإرادة هم راح توجب عليه أن يتحرك نحو مقدماتها من حيث تهيئة مقدمات الزواج وأسبابه وأموره. فإذا هاي المقدمة اللي تقول عن الإرادة التكوينية غير قابل للتفكيك يكذبها الوجدان، فإن الوجدان يقضي، وجدان أي واحد من عندنا يقضي أنه يمكن أن يكون المراد متأخرا لكن الإرادة حالية، فيتحرك نحو تحصيل مقدماتها، مقدمات ذلك المراد. هذا إذا المقدمة الثانية، وهي أن ها هكذا لا ليش هو غير تام، يعني كان في تخطيط، يقسمون الإرادة إلى إرادة تامة وإرادة ناقصة، فهذه يسموها بالإرادة الناقصة، بعضهم ينكر يقول ما عندنا إرادة ناقصة، لو إرادة تامة فيتحقق المراد، فالخلاف مبنائي، هذا الحكي مبتني على إمكانية فكرة الإرادة الناقصة اللي هي أكو إرادة، يعني ماذا تفتهم من الإرادة؟ لا ليش مو اكو شرط، هو هذا من شأن الخلاف، انه هل الاراده تمثل علة تامة لو مقتضي، واحد يقول تمثل مقتضي، فاذا يمكن ان تكون اراده ناقصه باعتبار شرطها ما متحقق. هاي الإرادة التكوينية، بل هو إذا راح ننقل الجواب عليك إلى شيء آخر، وهو أن الإرادة التكوينية على أكثر، يعني نفس إرادة التشريعات وهم إرادة تكوينية. هذا خلاص نجي إن شاء الله نجي، بس أرد أقول أنه عم أجاوبك على هالكلام بأن الإرادة التكوينية لا تنظر لهذه الآية كل فيكون، هاي خمسة من التكوينيات المحضة، وأكو تكوينيات جعلية، إرادة التشريع خويا هم تحتاج إلى إرادة تكوينية، بس هي متعلقة بشروط وموانع يمكن أن تمنع منها في الخارج. فإذا لكي أجيبك راح أقسم الإرادة التكوينية إلى أكثر. إيه؟ ومع ذلك نحن قلنا ملتزمون بما يقوله المصنف، وليس علينا مناقشته، ليس لك من الأمر شيء، هكذا إذا كان رسول الله ليس له من الأمر شيء بعد آن شنو زين. فالمصنف إذن هذا هو الجواب، يقول أن الوجدان يكذب هذا الذي تقوله ولا يلتزم به ولا يرى صحته، أن الإرادة التكوينية غير قابل للتفكيك عن المراد، لا نحن نجد في أنفسنا وجداننا كله يشهد أنه يمكن أن نريد شيئا مو الآن نحصل يتحصل بعدين، وعندئذ راح تكون ثمرة هذه الإرادة أن نتحرك نحو تهيئة مقدمات ذلك المراد، فإذا قابل المسألة للتفكيك بين الإرادة والمراد التكوينية. بس يقول نعم الذي أجب في ذهنك هذا التوهم، شنو يقول هو التعريف، تعريف الإرادة التكوينية، قالوا شعرفوا، قالوا هو الشوق المؤكد الذي يحرك العضلات، المحرك للعضلات حسب تعريفهم. فقال أنت فهمت من هذا التعريف أنه المحرك للعضلات، المحرك الفعلي، الشوق المؤكد المحرك الفعلي للعضلات. فعندنا إذا عندك شوق مؤكد لتحريك العضلات، فليش ما تحرك العضلات؟ شنو لازم عضلاتك؟ يقول لأنت هيك فهمت التعريف، فهمت التحريك الفعلي الشوق المؤكد المحرك فعلا للعضلات. فعندنا إذا تحقق شوق مؤكد لمحرك العضلات، فليش ما يتحرك العضلات ويتحقق المراد؟ يقول له هذا فهمك خاطئ لتعريف الإرادة التكوينية من جهتين. فإذا قدرنا نصحح فهمك راح نشوف ماكو إشكال بالمسألة. فالآن إذا نحن وين وصلنا؟ وصلنا إلى بيان أن هذا الفهم لتعريف الإرادة التكوينية ليس بصحيح، وفهمه الصحيح يمكن على ضوء أن نفكك بين الإرادة والمراد. لما إما أن نفهم من نقول أنه الإرادة التكوينية هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، تتعرف الإرادة التكوينية. فعند إذن قلت ما دام أكو شوق مؤكد محرك للعضلات نحو المراد، فإذا لازم يتحقق المراد، لأنه شوق محرك العضلات فيتحقق المراد، لأنه كالمعلول للعلة لا يقبل التفكيك بينهما. يقول لا، الخطأ الأول في فهم كلمة المراد نحو المراد. ففهمت من المراد يعني نفس المراد، والحال لا، هم قصدهم بالمراد الأوسع من المراد أو مقدماته إذا كان مما يتوقف على مقدمات. يعني هذا الشخص الذي يريد الزواج، فلما تقول الإرادة التكوينية هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، تفهم من المراد يعني نفس الزواج. فتقول هذا شلون الإرادة الآن في رجل والمراد في وشوق محرك نحو العضلات، شلون تحرك العضلات؟ ليش ما يتحقق المراد؟ مذن مثابة العلة للمعلول، شلون يصير التفكيك بينهما؟ نقول لك لا، قصدهم بكلمة المراد مو بس نفس المراد، وإنما الأعم من المراد أو مقدمات إن كان يتوقف على مقدمة، وقد لا يتوقف على مقدمة، فعندئذ لا يكون هناك تفكيك بين الإرادة والمراد. كما لو تعلقت إرادته بنفس تحريك العضلات، فرأسا بس يريد تحريك العضلات يحرك العضلات، ما يرد له التفكيك. أما إذا كان المراد مما يتوقف على مقدمات، تكون نفسر أن نقول الإرادة التكوينية هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، مو يعني نحو نفس المراد فقط، حتى تقول شلون يصير التفكيك. نقصد بالمراد الأعم من نفس المراد ومن مقدماته التي يتوقف عليها. فعندئذ ممكن التفكيك بين الإرادة وبين نفس المراد في حالة توقف المراد على مقدمات، فنحتاج إلى أن نتجاوز كل هذه المقدمات حتى يتحقق المراد. فعندئذ إذا كلش قال لي أنت هاي كلمة المراد يعني مسعدتك هي أوجبت الإشكال عندك، خل نغيرها، خل نسميها المقصود، هي الشوق المؤكد المحرك لعبرات نحو المقصود، حتى خل نكتب نقول الصلاة لا أرسل أقل. بس من يدق كلمة مراد راح يخلق بين الإرادة والمراد ويقع في إشكال عدم التفكير. فخلنا نبدأ إلى كلمة مقصود التي تعم نفس المراد يعني النتيجة النهائية التي تحققها، وتعم المقدمات اللي يتوقف عليها المراد. فهذا إذن التصحيح الأول لفهمك لازم تصححه، فعند إذن حتى صار ممكن التفكيك بين الإرادة والمراد، بين نفس المراد، لأن صارت بينهما مقدمات كنت تحققها يا الله يا أحسن المراد، فصار التفكيك بين الإرادة والمراد. يعني اكو ارادة مستقلة، اكو ارادة مستقلة للمقدمات. يعني لولا أن هذا مقدمة كان تتعلق بالإرادة ما تتعلق بالإرادة فإذا ما تتعلق بالإرادة لولا وقوع في طريق النتيجة فالإرادة إذن علما مو إلى الإرادة للمقدمة هذا إذن الفهم الأول اللي دل لازم تصححه والفهم الثاني أيضا لازم تصححه بالتعريف يقول لي أنت فهمت من كلمة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد أول تفهم كلمة مراد قلنا مراد هنا أعم من نفس المراد أو مقدماته في حالة ابتناء على مقدمات والتصحيح الثاني للفهم كلمة المحرك التفهمت المحرك الفعلي فعلا والحال هنا يريدون المحرك الأعم من الفعلي أو الشأني أي من شأنه أن يحرك يبقى شنو هم تقول لي هاي شلون حتى خلاف الظاهر والخلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة عطل الشقرة يقول لي احنا من قلنا المحرك هنا مو عرفت نفس كلمة المحرك حتى تقول العناين تحمل على الفعلية فطبعا قصدهم المحرك الفعلي هنا لا ما عرفت بها هاي كلمة المحرك وإنما أردت أن أميز لك مراتب الشوق مراتب الشوق عديدة فأرد أقول لك أن الإرادة لا تصدق إلا على الشوق البالغ قد مرتبة قوية شلون أعبر لك عن هالمرتبة القوية الأكيدة من الشوق وصفتها بأن المحركة للعضلة فأنا ما أريد كلمة محركة فعلا بنفسها حتى تقول لي العناوين والأسماء تحمل على الفعلية فشلون تجي وتقول هنا المحرك شاملة للأعم من الفعلية والشأنية يعني إنما أتيت بكلمة المحرك لأن الشوق اللي هو الجنس وهذا التعريف نقول الشوق المؤكد المحرك فالجنس والشوق هذا الجنس له مراتب عديدة من الشوق مو كلها نسميها إرادة بعض مراتبها ما نسميها إرادة وعندما يبلغ مرتبة قوية أكيدة نسميه إرادة فشلون أميز هالمرتبة القوية الأكيدة من الشوق حتى أدخلها في تعريف الإرادة وصفتها بالمحرك فهنا المحرك جاوب لأجل تمييز الشوق وأرد أقول أن مو كل شوق إرادة فقط الشوق المؤكد مثلا القوي يعني ما أريد تنفس كلمة المحرك حتى تقلموا الألفاظ تحمل على الفعل بل أكرم العالم يعني العالم الأعم من الفعلي والشأني لو بس العالم الفعلي تقول تصدق على الفقير الفقير حتى الشأني لا طبعا بس الفعلي فالعناوين والأسماء تنطبق على الفعلية خاصة فشلون تقول هنا المحرك أحمل على الأعم من الفعلي والشأني أقول لك نعم يحمل على الفعل خاصة فيما لو قصد هو بنفسه من الكلام أما هنا ما أقصد بنفسه كلمة المحرك وإنما جبت هاي كلمة المحرك لتمييز بعض مراتب الشوق الداخلة في الإرادة عن بعض المراتب الأخرى من الشوق المداخلة بالإرادة فأقول لك يعني الإرادة التكوينية هي بعض مراتب الشوق تقول لي شلون أميز يعني هل بعض المراتب الشوق الداخلة بالإرادة عن بعض المداخلة أقول لك سمي هالشوق المحرك للعضلات شوف ما رأيك كلمة المحرك بنفسها حتى تقول لي الأسماء والعناوين يراد بها الفعلية ما تشمل الشأنية أردت بها التمييز بعض مراتب الشوق الداخلة في الإرادة عن بعض مراتب الشوق المداخلة بالإرادة فيقول لي إذا منشأ توهمك ناشئ من غفلتك عن هالنقطتين في التعريف فإذا التفتت إلى هالنقطتين في التعريف عندئذ ما راح تجد مشكلة في التفكيك بين الإرادة والمراد هذا إذا كله مجموع الكلام عن والجواب عن المقدمة الثانية للمستشكل على الواجب المعلق قال الواجب المعلق فيه إشكال هالإشكال ناشئ من مقدمتين المقدمة الأولى أن الإرادة التشريعية كالتكوينية من جميع الجهات سوى أن الإرادة التشريعية متعلقة بفعل الغير والتكوين بفعل النفس هاي المقدمة الأولى هاي المصنف راح يطيح الجواب الثاني لأن فهرة الفكرة المقدمة الثانية للمستشكل قال والإرادة التكوينية لا تقبل التفكيك عن المراد هل من المقدمتين فالنتيجة إذن فالتشريعية غير قابلة للتفكيك عن المراد والواجب المعلق فيه تفكيك بين المراد والإرادة. المراد يعني الواجب والإرادة يعني الوجوب، فالوجوب المعلق إذن غير صحيح وغير كام. فالجواب الأول كان إذن للرد على المقدمة الثانية. تقول شلون تقول إرادة التكوين غير قبل التفكيك؟ الوجدان قاضٍ بأن الإرادة التكوينية قابل للتفكيك، بدليل أنت الآن افترض خلص الصيف، تقرر تسافر بالصيف المقبل إلى مثلا